السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بالحضور الكريم. نحن ممتنون اليوم لأننا سنكون على موعد مع تجربة تعليمية فريدة من نوعها، حيث سيقودنا اليوم إلى عالم تفتقر إليه الكثير من المعلومات والفهم. سيقوم معنا مدربنا المميز الأستاذ ماجد العسيري بكشف الستار عن موضوع حيوي يجب أن يكون لدينا جميعا توعية عميقة به، إمكانية الوصول لذوي الاحتياجات الخاصة وخصوصا المكفوفين. تحمل هذه الدورة وعدا بأن تفتح أبواب الفهم والتوعية حول كيفية تحسين الوصول وتقديم الدعم لأولئك الذين يعيشون مع تحديات خاصة. ستكون هذه فرصة لفهم أعمق للتحديات التي يواجهها أفراد ذوي الاحتياجات الخاصة، وكيف يمكننا جميعا المساهمة في جعل المجتمع أكثر شمولا وتقديم الدعم اللازم له. بدعم وخبرة الأستاذ ماجد العسيري الذي يتمتع بخبرة طويلة في هذا المجال وشغف حقيقي بتقديم العلم والوعي للجميع، سنكون على يقين من أن هذه الدورة ستكون مصدرا قيما للمعرفة والإلهام. دعونا نبدأ هذه الرحلة الممتعة نحو فهم أعمق لكيفية تحقيق إمكانية الوصول لذوي الاحتياجات الخاصة وجعل عالمنا أكثر شمولا واحتراما للتنوع والاختلاف. الأستاذ ماجد العسيري، من هو الأستاذ ماجد العسيري؟ الأستاذ ماجد هو مدرب للمكفوفين منذ سنة 2000 ميلاديا، عمل في مجال التطوع مع ذوي الإعاقة البصرية في معظم جمعيات المكفوفين في السعودية. درب مع الكثير من جمعيات المكفوفين في السعودية والخليج العربي، له مجموعة من الدورات مع الوزارات والجامعات والكليات السعودية، حاصل على جائزة الأميرة سيطة بنت عبد العزيز في التميز في العمل الاجتماعي، مؤسس موقع شبكة الكفيف العربي، حاصل على دبلوم عالي في التربية الخاصة مسار إعاقة بصرية وبكالوريوس وماجستير في اللغة العربية. أهلا وسهلا بيك أستاذ ماجد، يشرفنا طبعا وجودك معانا. لو حضرتك جاهز اتفضل.
أهلا وسهلا بك أستاذة سعدية، وأهلا وسهلا بالأخوة الحضور.
أهلا بكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الكرام والكريمات، أهلا ومرحبا بكم معنا في هذه الليلة اللي نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون ليلة متميزة وسعيدة للجميع ومفيدة أيضا لكم أيها الإخوة والأخوات الحضور. طبعا موضوع إمكانية الوصول وتناول هذا الموضوع ليس يعني على قولهم ما هي حاجة سهلة أنك أنت تفتح حوار في هذا الباب لتعدد اتجاهات هذا الباب وتنوع المسالك التي يمكن أن تتحرك في اتجاهاتها في خلال هذا الباب. ليه؟ لأن مجال التربية الخاصة وبالتحديد مجال إمكانية الوصول يمكن المفهوم منه مباشرة أنه يجب أن نتحدث عن التقنيات والأجهزة المساندة، وهذا سوف يتضح معكم من خلال الشرائح القادمة. نحن الآن لسه على الاسم وعلى كذا، حنقدم بعض المقدمات ثم بعد ذلك ننطلق إلى محتوى الدورة بمشيئة الله تعالى. لكن الفهم الأعمق لهذا الموضوع حقيقة يأخذنا إلى مجال ثاني مختلف تماما عن إمكانية الوصول الخاصة بذوي الإعاقة، وبالتحديد المكفوفين، لأني واحد منهم. اليوم راح أتكلم في هذا الباب، لكن أحاول بمشيئة الله تعالى ألا أغفل الإعاقات الأخرى ونتحدث في هذا الباب. إن كنا نظن أن مجال إمكانية الوصول هو مجال أو نظام حياة بشكل عام، فهذا سيدخل فيه تعامل المجتمع مع ذوي الإعاقة، كيف يتعاملون معهم، ما هي حقوق المعاقين تجاه المجتمع، وما هي أيضا الواجبات المترتبة على المعاقين نحو المجتمع. يعني دائما الحياة دائما وأبدا لا تقف عند خط واحد، فيها دائما وأبدا خطين مشتركين متعاكسين، خط اللي لك فتأخذه وخط اللي عليك فلا تتجاوزه. ومن هنا نحن نقول إمكانية الوصول في الحياة، إمكانية الوصول في التربية، إمكانية الوصول في العلاقات الإنسانية، إمكانية الوصول في حق التعلم، إمكانية الوصول. عشان تعرفوا أن الموضوع ليس سهلا، ففتح موضوع إمكانية الوصول يحتاج إلى كثير من التوكل على الله أكثر من يمكن من أي موضوع آخر، لأن أنا لو جيتكم فتحت لكم موضوع مثلا التسويق الإلكتروني المكفوفين أو الذكاء الاصطناعي المكفوفين أو فتحت لكم كيف نتعامل مع المكفوفين حتى، أو لو فتحت لكم موضوع علاقات المكفوفين بالمجتمع، كل هذه مواضيع أقول لكم سهلة تقولوا لي نبغى محاضرة فيها، أجي أقول لكم بكرة أنا جاهز. لكن لما نتكلم عن إمكانية الوصول أنا احتجت إلى أن أعد إلى هذه المحاضرة أكثر من شهر. فهذا الموضوع من جد يعني موضوع مختلف وموضوع يعني معقد وموضوع له كثير من الأبعاد وموضوع له كثير من المسالك التي يمكن أن نسلكها. طيب بالنسبة للجهة الأخرى قبل أن نبدأ، وهي إذا قصرنا الموضوع على الاتجاهات الخاصة بالأجهزة والتقنيات المساعدة لذوي الإعاقة البصرية، نحن نتكلم عن مجموعة من البرامج مثلا كانت موجودة في متاجر التطبيقات وتم حذفها. يعني هذه البرامج رغم أهميتها ما راح أتكلم عنها اليوم. طب تسألني ليش انحذفت هذه البرامج؟ فهذا له عدة أسباب. السبب الأول أن الاشتراكات الخاصة ببرامج التطبيقات تنتهي ولا يهتم مطور البرنامج فيقوم المتجر بحذف هذا التطبيق. وبالنسبة لأصحاب المتاجر business is business، يعني رجال أعمال هم في الأخير، ما يهمهم مش فاتحينها تكية ولا فاتحينها عيادة خيرية مؤسسة خيرية ولا أي شيء، حتدفع حنخلي تطبيقك، مش حتدفع حنشيل. فهذا تسبب في ضياع الكثير من التطبيقات المهمة لذوي الإعاقة سواء البصرية أو غيرها. السبب الثاني أن المشروع البرمجي الذي أعد يكون مشروع جامعي، فمجرد ما أخذ صاحبه النتيجة أو الشهادة انتهت علاقته بالبرنامج تماما، فبالتالي لم يعد يحدثه ولم يعد يهتم به ولم يعد يسأل فيه أصلا، فبالتالي انتهى الاشتراك. من انتهى الاشتراك مداري، قررت الشركة أن تضيف إعدادات على البرامج ومعماريات 64-32 بت والشغلات هذه ما هو داري، فبالتالي البرنامج يعود غير مناسب لهذه الشركات فتم حذفه. المسألة الثالثة أنه التطبيق نفسه لم يعد قادرا على مواكبة العصر، فيكلف الشخص المطور له مجموعة من المبالغ المالية يرى مقابلها أن ذوي الشأن لم يعود يستخدم تطبيقه. ليه؟ لأن تطبيقه تجاوزه الزمن، فبالتالي صير بالنسبة له أنا قاعد أدفع فلوس ليش، فيبطل أنه يتابع هذا الموضوع. الآن سؤال مهم، إيش الفرق؟ شوفوا عندنا ثلاثة مصطلحات مهمة، يمكن واحد كذا فنان أو حريف أو لفتت الصورة اللي موجودة على الشاشة الآن يقول طب انت ليش حط كل منتجات أبل، ليش ما انت حط شركات أخرى؟ الحقيقة أنه شركة أبل في هذا المجال تفوقت تفوق منقطع النظير في مجال إمكانية الوصول. طيب ليه؟ لأن الشركات الأخرى تنتج منتجات وبعدين تفكر في كيفية جعل هذه المنتجات متوافقة مع إمكانية الوصول، لكن شركة أبل لا، بمجرد ما ينزل البرنامج أو الجهاز أو المنتج يكون قابلا للوصول. فمعناته أنه عملية إمكانية الوصول وتجهيز هذا البرنامج تكون عملية مركبة مع بداية الصناعة، ولذلك تستحق شركة أبل أن توضع كل منتجاتها في هذه الصورة. طيب لدينا ثلاثة مصطلحات أيها الكرام والكريمات في هذا المبحث، وحنسأل ما الفرق بينها، ما الفرق بين إمكانية الوصول وقابلية الاستخدام و انعدام الوصول، يعني شو المقصود بين إمكانية الوصول وبين انعدام الوصول في البداية؟ إمكانية الوصول هو أن تصل إلى كل شيء بدون معوقات، أن تصل إلى كل شيء بدون معوقات. كذا أسهل لكم الموضوع، اللي هو مكتوب في الشريحة أنتم بتقروه، يعني يمكن أحتاج أقرأ أحيان وأحيانا بس أوريكم إياه تشوفوا أنتم. لكن من حيث المبدأ نحن نريد أن نتكلم في مسألة مهمة، إنه إمكانية الوصول تعني الوصول إلى أبعد مدى من الخدمة المتاحة، أبعد مدى من الخدمة المتاحة. طيب الخدمة المتاحة قد تكون مجرد جهاز تقني وقد تكون واحدة من خدمات الحياة، يعني مثلا الكمبيوتر يجب أن أصل إلى أبعد مدى ممكن من خدمات هذا الجهاز، فبكذا أنا أكون قد حصلت على إمكانية وصول. طيب انعدام الوصول إيش معناها؟ مباشرة عكسها تماما، عدم القدرة على الوصول إلى أي شيء. فلما تيجي تفتح قارئ الشاشة تكون النتيجة يا إما صمت مفرط، يا إما أشياء لا يعني يعني ما تسمع إلا نغمات موسيقية أو كذا، ما تسمع أي شيء يخص المحتوى اللي أنت قاعد تبحث فيه. طيب في المنطقة الزهرية والمنطقة الوسطى أو المنطقة اللي يسمونها بين البينين، في المنطقة اللي بين الجنة والنار إذا صحت التسمية، هناك شيء اسمه قابلية الاستخدام. قابلية الاستخدام هي مرتبة متوسطة ما بين إمكانية الوصول وما بين إمكانية عدم الوصول. طيب إيش يعني؟ معناته أنه الجهاز هذا في أمل أنه أنا أستخدمه بس مش بكامل خدماته. يعني أنا ممكن أصل إلى نص البرنامج، ربع البرنامج، خمس البرنامج، ثلاثة أرباع البرنامج، 90% من البرنامج، 95% من البرنامج، 99% من البرنامج، هذا كله تحت قابلية الوصول. لكن الوصول إلى 100% هنا نكون وصلنا إلى إمكانية الوصول الكاملة. ويمكن يختلف معايا بعض الناس في أنه النسبة والتناسب، أنه إمكانية الوصول ممكن تصل إلى 80% إلى 100%. لكن شوفوا يا أخوان، أحيانا ما يعرف يعني قدر الموضوع الناقص إلا أصحاب النقصان. يعني مثلا لما تجيني تقول لي كل شيء تقدر تستخدمه في هذا البرنامج بلا استثناء إلا شاشة واحدة، أقول لك وش هي؟ تقول لي تثبيت البرنامج. طيب كيف؟ كيف أنا أستخدم هذا البرنامج إذا لم أكن قادرا على تثبيته؟ فمن خلال هذا كم أدي أنا تقييم؟ أدي تقييم يصل إلى 95% أو 96% أو شيء، أو يعني إن كنت متسامح جدا معه راح أعطيه 99.5 في العشرة من المية. طيب وبعدين الخمسة في المية هذه هل هي مهمة أو الخمسة في العشرة في المية هل هي مهمة أو غير مهمة؟ يعني نصف في المية يا جماعة، هل هو مهم أو غير مهم؟ بالنسبة لكم تكون يا أخي روح جيب واحد يثبت لك إياه، طب ما عندي. فيجب أن يكون هذا الأمر متاح. إذا دخلنا أو خرجنا من إمكانية الوصول مباشرة رغم كل هذا التنوع وكل هذا الإبداع إلى قابلية استخدام، فممكن أنا أدبر رأسي وأثبته بعد كذا أدخل فعلا إلى إمكانية الوصول. إذا نقصد بإمكانية الوصول إيش؟ أن تصل إلى حيث ما تريد بلا عوائق. وهذا يدخلنا يعني هذا التعريف يدخلنا إلى وين؟ يدخلنا إلى المباني، يدخلنا إلى المكاتب، يدخلنا إلى أماكن العمل، يدخلنا إلى أي مكان آخر له علاقة بالحركة والتنقل والتفاعل وكذا. طيب من حيث التقنية استخدام كامل طاقات الأجهزة. ليش؟ لحيث يمكنك الوصول أبعد. تمام؟ إذن هذا هو الأمر الأول. طيب الثاني قابلية الوصول، أن تكون قادرا على الوصول في وجود عقبات. زي ما قلت لكم قبل شوية برنامج التثبيت، إذا كان ثبت البرنامج ما إحنا قادرين، فأحيانا كل شيء تستطيع أن تصل إليه إلا نافذة التعليمات. أنا أقول أن سر من أسرار البرامج والتطبيقات هي أن تقرأ تعليماتها. فإذا أنا مش قادر على أن أقرأ تعليمات هذه التطبيقات، فبالتالي أنا غير قادر إلى الوصول الكامل. فنصير في وضع إمكانية الوصول قابلية الاستخدام. ليش؟ لأنه عندي عقبات وهي عدم القدرة على الوصول إلى هذه الخدمة. بيكون عندي عقبات، بمجرد ما يكون عندي عقبة فالتطبيق ينزل من مرتبة إمكانية الوصول إلى قابلية الاستخدام. طب انعدام الوصول، عدم القدرة على الاستفادة من المنتج أيا كان نوعه. جيد؟ طيب إيش الفائدة من أني أنا أستخدم إمكانية الوصول؟ ما هي الفائدة؟ لماذا هذه إمكانية الوصول اللي إحنا جايين متجمعين عليها مشكورين، لماذا يجب أن تكون موجودة؟ الأول احترام الحقوق البشرية لذوي الإعاقة. هم في الأخير بشر، هم في الأخير ناس، من حقهم أن يستمتعوا بما تستمتعون أنتم به، من حقهم أن يعيشوا كما تعيشون، من حقهم أن يحصلوا كامل الخدمات التي تحصلون عليها، سواء في الحكومات يعني في التطبيقات الحكومية، سواء في التطبيقات المدنية، سواء في التطبيقات الترفيهية، حتى في الألعاب، حتى في الدردشات، وسائل التواصل الاجتماعي. إذا كلها هذه تكون حكرا لناس وناس، لا، من واجب المقدمين الخدمة أن يتساوى الجميع في استخدام هذه الخدمة. إذن هذه من باب يعني نقول التزام اجتماعي، أنه احترام حقوق ذوي الإعاقة. طيب، نفسها المساواة مع الأشخاص في المجتمع، تحقيق الاستقلالية لذوي الإعاقة. مو كل شيء أنا لما أحتاجه أجيب أختي ولا أمي ولا زوجتي ولا، طب في أشياء سرية يعني ما يجوز أن أحد يشوفها، طيب إيش أسوي؟ ها؟ في أشياء ما يصلح البنات يقرونها مثلا تخص الشباب، في أشياء ما يصلح أنه شاب يشوفها تخص شاب آخر. طب حسابي البنكي يصلح أنه كل أحد يشوفه؟ لا، عشان لا تروحوا بعيد، وإذا رحتوا بعيد كيفكم، أنتوا أحرار. لكن أنا أتكلم عن شيء يعني واقع وواضح وموجود ومشهود، أنه في حاجات تظل هي مهما تكن أنت حريص على يعني خصوصيتك أو ما تهمك أو يعني الأمور هذه كلها أي كلام بالنسبة لك، لكن يظل في حاجات كذا لما تيجي توريها لأحد تقول المفروض هذه ما يشوفها أحد. تمام؟ فمن باب تحقيق الاستقلالية، طبعا تحقيق الاستقلالية ليس في ما يقرأ فقط، إنما تحقيق الاستقلالية مثلا في التنقل، في الذهاب إلى حيث أريد باستقلالية تامة، في مثلا إجراء الاختبارات، في أي شيء آخر، أي شيء آخر، حتى في أني أتعامل مع المأكولات والمشروبات اللي أنا أبغى أكلها أو أشربها، سواء إعدادا أو طلبا أو أي شيء آخر. فبالتالي أيها الكرام والكريمات، هذه من أهم الأشياء اللي هي يعني مهمة في حالة يعني وجود إمكانية الوصول أو أهمية إمكانية الوصول. طيب، تفريغ أفراد المجتمع في المنزل أو العمل لأداء مهامهم أو مسؤولياتهم، إيش يعني؟ الآن لما أنت لما تيجي تأخذ واحد تقول له تعال اجلس جنبي وريني كيف هذا يشتغل وكيف هذا أعمل وكيف هذا أسوي فيه، هذا الشخص اللي أنت أخذته وفرغته إلى مسؤولياتك، هل هو أصلا مشغول ولا فاضي؟ يعتمد، إذا هو حتى لو كان فاضي عنده مسؤولية راح يسويها، لكن إذا كان مشغول فالمسؤولية حتكون أكبر. فأنا لما يكون الجهاز قابل للوصول وما أحتاج فيه لأي مساعدة من أي أحد، فأنا أكون وفرت هذا الأحد عشان يسوي شغلاته اللي هو يبغى يسويها، وحتى لو كانت هذه الشغلة هي النوم، حتى لو كانت هذه الشغلة هي النوم للطرف الآخر، هو حر يا أخي، يبغى ينام، يبغى يستغل وقته فيما يناسبه، يبغى ينام، يبغى يأكل، يبغى يشرب، يبغى يروح العمل، يبغى يقضي مهامه الحيوية على كيفه. فليش أنا أحجزه تحت رغبتي أو تحت خدماتي؟ فمن الواجب على المنتجين أنهم يجعلون منتجاتهم متوافقة معنا عشان ما نروح النادي فلان وفلان وفلان. وبعدين أصلا من حيث المبدأ، منين ألقاه دائما وأبدا؟ يعني كل ما شغلت لعبة مثلا أبلاقي أختي ولا أخويا ولا أمي ولا واحد من الجيران، أقول له تعال شغل لي هذه اللعبة كيف ألعبها، أقلها بيقول لك يا أخي أنت ما تطفش، أنت ما تمل، ما عندك إلا هذه اللعبة، صح ولا لا؟ فبالتالي الإنسان بحاجة دائما وأبدا إلى أن يكون يعني مالكا لنفسه ووقته ومالكا لما يفعل. طيب، إحساس المعاق لاحترامي بنفسي، والله أنا دخلت البرنامج اليوم، ترى أي برنامج سواء برنامج اجتماعي سواء برنامج تقني دخلته وحاس أني أقدر أروح وأجي وأتحرك فيه بمزاجي وبكيفيتي، يا سلام يا أخي، هذه الشركة قديش محترمة، قديش العالم ذول متميزين أنهم يوفروا لي احترامي لنفسي. لما تروح أنت الاستراحة أو مكان يعني في الغالب هو ما هو معد للمكفوفين، فلما أنت تتفاجأ أو غير معد لذوي الإعاقة الحركية، فلما تتفاجأ بمصاعد ومزالق وتتفاجأ بترتيب مناسب مميز يخص المكفوفين، لما تتفاجأ ببعض الإرشادات المعمولة على الحيطان أو كذا، تقول يا أخي والله محترم هذا الرجل، فيزيد احترامك له ويعلو تقديرك لنفسك. طيب، فهذه وغيرها طبعا من الأشياء اللي أو الأسباب اللي أنت يمكن أن, 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 أن ترفقها في فوائد إمكانية ذوي الوصول ذوي الاحتياجات الخاصة. طيب، بما أننا ذكرنا الفوائد، دائما يجب أن نذكر العوائق. في سؤال ينسأل دائما، طب ليش الناس مش قادرة توفر إمكانية الوصول التي يحتاجها ذوي الإعاقة المختلفة، سواء حركي، بصري، توحد، أي شيء آخر؟ تكلفة مالية. الآن لما أنا أسوي مبنى وأجيب أسانسير، الأسانسير العادي راح يكلفني 50,000، لكن الأسانسير المجهز بإمكانية الوصول الصوتية أو برايل أو كذا راح يكلفني زيادة، فإيش أجيب؟ طب أسأل نفسي قبلها، إيش الحاجة هل أنا محتاج أني أجيب جهاز حق إمكانية وصول ولا ماني محتاج؟ حد يعتمد. الآن إحنا قلنا الواحد حسب احترامه لنفسه وحسب احترامه للمحيطين فيه. وأحيانا يقول لك ما هي قصة احترام، قصة أنه ما قد شاف. يعني تخيلوا في بعض الشركات أو بعض المؤسسات اللي تعنى بالعمل مع ذوي الإعاقة، خاصة في الصيدليات أو كذا، يقول أول مرة أشوف مكفوفين لما تيجي تقرأ له المكتوب على الدواء بطريقة برايل، يطالع يقول لك إيش قاعد تسوي أنت، ماذا تعمل؟ أقول له هذه طريقة برايل ومكتوبة على الدواء، وأنا من خلال تحسسي إلى هذه الكرتونة أعرف ماذا يمكن أن يكون في هذا الدواء من الداخل. فيقول لك يا ولد، يعني كذا أنت تكون أعطيته نوع من ناقوس اللي قاعد يزن في راسه. بعضهم مش كان يسوي، بعضهم كان يحط استيكرات على هذه البرايل لا يكون يعرفها ولا يدري ما هي، فيضع استيكرات عليها فيعطل الخدمة اللي هي موجودة. في المرة الجاية مدام أنه عرف أهمية هذه الخدمة مش راح يحط عليها أي شيء. واضح؟ فهذا الأمر جدا مهم إذا تم معرفته. إذن التكلفة المادية واحدة من أهم أسباب عدم الاهتمام بإمكانية الوصول، وقيسوا عليها أنتم أشياء كثيرة. يعني أنا لما أبغى أعمل، لما أكون مؤسسة وأبغى أعمل مثلا مسارات خاصة بذوي الإعاقة، راح أجيب شركة، الشركة هذه حتأخذ مني فلوس، حتضع مواد على الأرض، المواد اللي على الأرض هذه قيمتها كذا، وكل هذه تكلفة. فبالتالي أنا راح أسأل نفسي هل أنا في حاجة أو لا، هل سيأتي أحد من هؤلاء الناس يستخدم هذه الإمكانيات؟ طب كم عددهم؟ طب ما نسبة احترامي أنا لكل فئات المجتمع؟ هنا عاد تفرق الأمور. طيب صعوبة الإنجاز، أحيانا أكون عندي قدرة مادية وعندي ما عندي إشكال مع الفلوس، راح أسوي اللي يبغونه، بس يا أني غلقت المشروع، فيجيني واحد يتكلم عن إمكانية الوصول أقول له يا شيخ مو ذحين، كان من أول، كان ممكن من أول سويناها، أو أني أرجع أكيف الموضوع من جديد فيأخذ مني مجموعة من الساعات والأيام الأخرى اللي يمكن تعطل علي تسليم المنتج، أو ما لقيت الشركة المخولة بإنجاز هذا العمل. فبالتالي حيكون عندي صعوبة إنجاز، يا أني أسوي أي كلام، يا أني أسويه ناقص، أو أني أتعب عشان أحصل الشركة. فهنا في عندي صعوبة إنجاز. الدقة في التصميم تختلف عن صعوبة الإنجاز. يعني أول شيء تيجي تحط منزلق، أوكي؟ منزلق، تعرفوا المنزلق اللي هو حق الكراسي المتحركة، لما تيجي تحطه تحط في آخره عتبة، شو الفائدة؟ إيش الفائدة؟ هذا موجود، ها؟ موجود المنتج، المنزلق موجود، لكن في مشكلة في التصميم. طيب لما تيجي تعمل مسارات خاصة بذوي الإعاقة البصرية وتيجي ترفعها عن الأرض بنسبة ما، فأنا أكون كني ماشي على الصراط المستقيم أخاف أطيح. هذا دقة في التصميم ولا هبل في التصميم؟ أكيد كلكم تتفقون معايا أنه التصميم ليس جيدا. لما تكون تعمل دورات مياه لذوي الإعاقة الحركية وتيجي تحط الباب ينفتح باليد وينقفل باليد، ما تحط له نظام آلي يفتح ويقفله، هل هذا تصميم جيد؟ مع أنه موجود الخدمة لكن خربتها بعدم الدقة في التصميم. لما تيجي تسوي نظام يرسل إشارات لذوي الإعاقة السمعية، فلما يجي ذوي الإعاقة السمعية يضغط على هذا النظام عشان يحصل الإشارة، يلقى أن الإشارة مصممة بلغة أخرى غير اللي هو يعرفها. الخدمة موجودة صح؟ لكن في سوء في إدارة هذه الخدمة، إذن لا يوجد دقة في التصميم. طيب بس اتأكد يا جماعة، هل الصوت واضح؟ هل أنا قاعد أتكلم مع أحد ولا يعني الأمور طيبة؟ شو الوضع؟ اكتبوا لي بارك الله فيكم. طيب تحديث التصاميم أو الأماكن، طيب تمام. تحديث التصاميم أو الأماكن، يعني واحد مسوي كل الخدمات كل الحاجات اللي هم يحتاجوها، في الأخير إيش صار؟ والله بكرة حنعمل تغيير للرفوف. طيب أنت لما عملت تغيير للرفوف، خلونا نحط المثال على أرض واقعية. خلونا نقول مثلا أنه راعي السوبر ماركت مضبط إمكانية الوصول وحاط على كل رف اسم البضاعة اللي هو يبيعها. يعني ما أقول لك بطاطس مثلا بطل ولا بطاطس كريسبي ولا بطاطس مدري إيش، ولا لا، هو كتب على الرف هذا رف البطاطس مثلا، وانت عاد طب اختار أي بطاطس، وكاتب على الرف الثاني ملف مثلا او ملف ليش مش فيني على الملفات رف المنتجات الشوكولاتة مثلا، وكتب على الرف الثالث رف المنظفات. طيب قرر بكرة انه العمال عنده قرروا انهم يغيروا شيء مكان شيء، فشالوا الاغراض من هذا الرف وحطوه في الرف الثاني. طبعا انا حاعرف انه تغير، ما اقول لك ما اعرف، لكن اول شيء انا اكون متعود انه هذا الرف مثلا ملف او رف للبطاطس، فاجي الاقي فيه حلويات، ينفع؟ ما ينفع. ليه؟ لانك انت التزمت بانك تقدم لي امكانيه وصول الى شيء معين، واذا بك انت حدثت المكان هذا وغيرت المحتوى، وبالتالي ما غيرت ما يشير اليه، وهذا عليه انتم قيسوا. يعني كثير من يعني انا مثلا كلمت امانه الرياض مثلا، قلت لهم على بعض الاشياء، قالوا احنا نسويها ما عندنا مشكله، لكن بكره النهار حيجيك واحد يبني رصيف في المكان الفلاني، بكره واحد حيزيل الرصيف من المكان الفلاني، بكره واحد حيغير الدكان الفلاني ودي الى المكان الفلاني، هذه كيف نتابعها؟ يعني انا ممكن اسوي لك اياها، لكن ما أضمن ماذا يحدث بكرة. فإذا التزم مقدم إمكانية الوصول بأي تغيير، إنه إذا أحدثت أي تغيير في مكاني هذا أغير ما يدل عليه في إمكانية الوصول، أقول له والله أنت بطل. بس نرجع إلى المربع الأول، التكلفة المادية، يقول لك ها ها هتكلفني زيادة يا عمي، أصلا ما يجينا ولا كفيف أصلا، فحينقل أغراضه بدون ما إيش، بدون ما يسأل. فتيجي انت من بكرة تلاقي الدنيا كلها متغيرة، زيكم انتو لما تيجوا تتفرجوا على سوبر ماركت وغبتوا عنه سنة ورجعتوا تبغوا تلاقوا نفس المنتجات، ما هتلاقوها في نفس اماكنها، فتضطر انك ايش تسوي؟ تعيد برمجة نفسك، تبدأ تدور يمين يسار، وين راح، وين البضاعة دي، وين راحت، وين اختفت، ثلاجة الاسكريم فين صارت، كانت هناك في الركن الايمن، دحين قدي لا عند المحاسب، ايه وارجع الاقي نفسي في دوامة من جديد. فهذه تحديث الأماكن والتصاميم. طيب عدم اهتمام الملاك والمنشئون، هذا تكلمنا عنه يمكن من أول محاضرة رحنا نسولف. طيب عدم الشعور بالحاجة أيضا، وخاصة في المكان اللي يجهز، لما يجيك يقول لك أنا ما قد شفت أصلا مكفوفين أو معاقين بشكل عام يجون في هذا المكان، فبالتالي خلاص إحنا ضبطناه وفق الكود السعودي مثلا، وفق الكود الكويتي، ولا وفق أي كود في الإمارات أو في غيرها، أو في أي دولة في الأوروبي أو إيش تبغى أي دولة، تمام؟ فبكرة ما حد جاي يستخدمها، فمش مهم إن كان اشتغلت ولا ما اشتغلت، فيبدأ إيش يتناساها. يمكن هذه النقطة عدم المعرفة بوجود ذوي الإعاقة وحاجاتهم، هذه ترى يتندر بعض الناس يقول لك إيش في أحد ما يعرف إن في المجتمع ذوي إعاقة؟ أي والله صارت معي كثير، ترى أنا لما أدخل على الصيدليات أحيانا أصير ملقوف، فأشوف إيش في قدام يديني وأقدر أني أوصل له، فلقيت مرة دواء مكتوب عليه بطريقة برايل، فقريته بصوت مرتفع ما أعرف ليه، فبمجرد ما قريته بصوت مرتفع التفتت علي الصيدلية وقالت لي أنت إيش قاعد تسوي، ففهمت أنه هذه ما تعرف طريقة برايل، مع أنها تعتبر من صفوة المجتمع، وإن يمكن أخذ دورة في الصيدلة، عفوا تخصص صيدلة دراسة كم ألف سنة، وفي النهاية ما تعرف شيء عن طريقة برايل. ولذلك يأتي من هنا مسؤولية على الحكومات والمناهج التعليمية بالتحديد، يجب أن تذكر ذوي الإعاقة، تذكر ذوي الإعاقة أيا كان نوعهم في المناهج. والآن بدأت عندنا في السعودية الآن يوضع بعض الدروس خاصة في منهج لغتي لذوي الإعاقة في المناهج، وهذا أمر جيد. أتكلم في البلد اللي أنا عايش فيها يعني. طيب الآن هنتكلم عن دائما وأبدا التوهان اللي احنا بنعانيه في الحديث عن إمكانية الوصول، انه كيف انا راح اتكلم عن إمكانية الوصول. يمكن لو فيكم احد سمع المحاضرة اللي انا عملتها في عمان الخاصة بإمكانية الوصول، نفس عنوانكم هذا، لكن حتلاحظوا انها مختلفة تماما عن هذا المحتوى. وبكرة لو الله كتب لي وسويت هذه المحاضرة في مكان ثاني حتلاقوا ان المحتوى مختلف تماما، وهذا يرجع الى إن هذه المحاضرة بالذات إمكانية الوصول يمكن أن يعني تبرمجها بطرق مختلفة تماما. فاليوم أنا أبغى أبدأ معاكم حسب مراحل العمر، ويعني إذا لم نستطع أن نغطي كامل مراحل العمر فحسبنا من السوار ما أحاط بالعنق، لأن المحاضرة طويلة وأنا لا أعرف بالضبط كم الوقت المتاح، ولذلك سوف نتحدث في ظل ما يسمح به الوقت إن شاء الله تعالى. وإذا قالوا لنا يا عمي خلاص جيب الميكروفون نقول لهم ابشروا. اتفقنا؟ فإن شاء الله تعالى راح نبدأ من مرحلة الطفولة المبكرة إلى غاية مرحلة البلوغ أو مرحلة الرجولة حتى والأنوثة بالنسبة للسيدات. طيب، وأنا قسمت الحقيقة هذه المحاضرة إلى مراحل أفضل، لأنه في المحاضرة هذه قسمناها إلى مجالات الحياة، فمراحل العمر حتأخذنا إلى آفاق شوية أكثر ترتيبا. طيب، عندنا مرحلة الطفولة المبكرة. مرحلة الطفولة المبكرة، قبل ما نتكلم عن تأهيل الأسرة لاستقبال الضيف، حنتكلم عن مجال الصدمة اللي بتصيب الأسرة وتغير حياتهم وتقلبها من فوق لتحت لما يصل إلى هذه الأسرة واحد وافد أو وافدة من ذوي الإعاقة. كثير من العوائل يهجم عليها الاكتئاب والكآبة والتذمر، يا أخي أول شيء هذا المعاق الذي رزقك الله به ترى هبة من هبات الله سبحانه وتعالى، فلا تستهين بهبة من هبات الله سبحانه وتعالى. ثم إن المؤمن مبتلى ومن أحبه الله ابتلاه، ثم إن ذوي الإعاقة هذا قد يكون سبب من أسباب الرزق الخاصة بك. وأنا أعرف أن هذا الكلام يعتبر مثل المخدر أو البنج اللي أنت تحطه عشان ترضي طموحك وتواسي الناس، لكن أنا أعرف أن لدى الناس كثير من المعاناة وكثير من الهموم، بعضهم يحكيها وبعضهم لا يحكيها. لكن سؤال، هل تستطيع أن تغير شيئا؟ إذن عليك أن تصبر، وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. بغير حساب، بغير حساب، يعني ما حد حيحاسبك، حيكب عليك أجر حسنات 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 أجر. فهذه وحدها ميزة تكفي أن تتصبر وتكفي أن تتجلد لهذه المسؤولية القادمة. فهذه مسؤولية الصدمة، وجنبها يمشي معاها وصمة العار، خاصة لو جاء عند هذا الشخص معاقة أيا كانت إعاقتها. كيف يتزوج الناس بناتي؟ ما أدري إيش. ما الله عنده رزقكم وما توعدون، الله سبحانه وتعالى سيوفر لهؤلاء البنيات السليمات وتلك المعاقة من يعيشها العيشة الكريمة التي تقبلها أنت ويرضى عنها ربك سبحانه وتعالى. فأنت في التفكير والرب سبحانه وتعالى في التدبير. طيب، نجي على تأهيل الأسرة ومعرفتهم بالوافد الجديد من ذوي الإعاقة وكيفية التعامل معه وماذا يمكنهم أن يقدموا له. هم أول شيء الرعاية والحب والاحترام والاحتضان، وتعليمه ما يعلم أخوه العادي أو أختها العادية أو أختها عادي. علمه كيف يمشي، علمه كيف يأكل، علمه كيف يشرب، عاقبه إذا أخطأ، كل شيء مثله مثل الأشخاص العاديين تماما. ثم تعرف ماذا تقدم لك الدولة. الدولة أحيانا تقدم خدمات لذوي الإعاقة، أي دولة في هذا العالم تقدم خدمات لذوي الإعاقة، قليل أو كثير، قليلة أو كثيرة، لكن يجب أن تعرفها وتحرص عليها وتأخذها، فهي من حقك. والمجتمع أحيانا رجال أعمال وأصحاب الملكانات يقدمون بعض الخدمات تطوعا منهم ومساعدة في تخفيف الألم وتضميد الجراحات، اسأل عنها وتعرف عليها وحاول أن تستفيد منها. أيضا أصحاب الصدمة المشابهون، من هم ذول؟ اللي عندهم نفس اللي عندك. دائما حاول أنك أنت تبحث عنهم وتتصل بهم وتتواصل معهم وتشوف كيف تعاملوا مع مثل حالتك، وحتلاقوهم في كل مكان، ربما في حديقة، ربما في مسجد، ربما في أي مكان ممكن تحصل واحد عنده نفس المشكلة اللي عندك. ربما لو تكلمتم اليوم في وسائل التواصل الاجتماعي ستجدون أن هناك من الأشخاص من عنده مثل هذه القضية ويقول لك تعال أنا أسولف أنا وأنت فيها. هذه هذا نسميهم أصحاب الصدمة المتشابهون معك، عندهم نفس اللي عندك، عندهم نفس الحالات اللي موجودة عندك. برامج الرعاية، مراكز الرعاية وبرامج التدخل الطبي والتدخل المبكر، هذول أيضا ناس مهمين يجب أن تعرفهم وتتعامل معهم. برامج الرعاية إذا كان عندك يعني معاق لا تستطيع أنت بما ملكت من قوة، يعني مو هو بمجرد ما يجيك تقول خلاص أوديه مركز رعاية، لا، حاولت معاه قد ما تقدر بس ما قدرت. يعني في بعض الإعاقات فعلا لا يستطيع الأهل التعامل معها، تشوف تدور له برنامج رعاية يساعده، بس ما ترمي حملك كيفما اتفق، يجب أيضا أن تكون مسؤولا. يعني واحد حط ولده ويجي ينساه، لا، يجب أن تتابع وتراجع، أنه في بعض مراكز الرعاية هذه لا يهمهم إلا الفلوس ولا يقدمون خدمة، وبالتالي تجي بكرة تلاقي ولدك على صدر الجرائد معنف ولا معذب، تقعد تلطم أنت وقتها. طيب من المسؤول؟ مو أنت؟ إلا أنت. ليش مو أنت؟ لأنك أنت تركته بدون رعاية وبدون سؤال وبدون اهتمام. طيب أيضا مراكز التدخل، عندنا مراكز تدخل طبي وتدخل مبكر. أول شيء تيجي التدخل الطبي، تشوف هل هذه الإعاقة بإمكانك أن تعالجها أو لا، وهذا من إمكانيات الوصول، ترى ما خرجنا عن الموضوع. فهل هذه الإعاقة يمكن علاجها أو لا يمكن علاجها، تبدأ تشوف إيش عندهم الطب هذول، وبعد ذلك تذهب إلى مراكز التدخل المبكر. طبعا إذا يعني قدم الطب ما لديه، خلاص تبدأ والله رضينا بالله ربنا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبينا ورسوله، خلاص ما عاد عندي حل. فبالتالي يجب أن أذهب إلى هؤلاء المراكز حتى أبدأ أشوف كيف أتعامل وكيف أصلح حال هذا الولد المسكين اللي ما له دخل، هو جاء كذا بس ما له دخل. طيب هنا عندنا حنتكلم عن تأهيل المباني. طبعا تأهيل المباني هذا حكاية الحكايات قال عنه، ليش؟ لأنه يحتمل أشياء كثيرة. عندنا الطريق إلى المبنى من وين يبدأ؟ يبدأ من الدرج الخفيف أو المنزلقات أو كذا، ثم وصولا بالمصاعد إذا كانت العمارة جديدة. المصعد هذا يجب أن يجهز ببرايل، إذا لم يكن مجهزا فيجب أن يجهز، أو يجهز بسماعة صوتية وبرنامج لتحديد الأدوار وما يخصها. أيضا يجب أن يجهز بإضاءات إن كان المعاق سمعيا، إضاءات كل إضاءة تؤشر إلى دور معين مثلا. طيب وصلنا من الأسانسير، الآن يجب أن يكون طريق البيت طريقا معروفا ومسهلا، إما أن توفر لك، يعني بلاش نقول مسارات ونجيب شركات ونجيب، مثلا هذا البيت هو الوحيد المفروش، نحط فرشة من أول باب المصعد إلى وصولا إلى باب هذا البيت مثلا، ونتفق مع الجيران أنه أنتوا يا جماعة لا تحطوا فرشات على هذا الاتجاه، عشان احنا عندنا ولد يحتاج الى ان يعرف طريقه مثلا. ثم مثلا ندخل الى البيت، نبدا نبحث في البيت ايش المشاكل اللي موجوده في البيت يجب التخلص منها، مثلا الزوايا الحاده يجب ان لا تكون، التحف اللي لو صدمت فيها تنكسر يجب ان ابعدها عن الطريق، اذا كان المعاق توحديا يجب ان لا يكون البيت فيه اي نوع من الازعاج، لان المعاق توحديا يحب الهدوء، يحب السكينه في بيته اكثر، فبالتالي يجب أن أبعد عنه هذه المشكلات. بالنسبة لذوي الإعاقة الحركية يجب أن تكون البلاطة حقة البيت ما في عتبة، يجب أن أبعدها حتى يدخل بكرسيه مباشرة، ما يحتاج أنه أحد يرفعه ولا أحد ينزل ولا أحد يجرح كرامته في الدخول والخروج كل شوية، فتشيله هذه العتبة اللي عند الباب وتنزلوا الباب على قد شو يسمونها قد البلاط، عشان اللي يخاف أنه شيء يدخل للبيت ولا شيء فينزل الباب قد البلاطة مباشرة وما يكون في عتبة. أيضا من الأشياء المهمة عدم تغيير أثاث البيت، وإذا حدث، مو عدم تغيير الأثاث، عدم تغيير أماكنه، وإذا حدث يجب أن يبلغ خاصة المعاق بصريا بأنه إحنا حنغير هذه، حنوديها هنا وهذه غيرناها هنا، وهذا ترى يصير بشكل طبيعي. ها لا تظن نفسك إنه والله أنا حعمل كذا حتصير الدنيا آلية كل ما غيرت، لا، حتصير بشكل آلي طبيعي جدا، وأحيانا بضحكة وبمزحة عادي، يعني يتقبلها المعاق عادي. أيضا تجعل الأشياء اللي هي في متناول المعاق تكون خالية من العقبات، يعني مثلا يبغى يروح مثلا الله يكرمكم دورة المياه، يجب أن تكون دورة المياه سهلة الوصول، يستطيع أن يتحرك ذهابا ومجيئا إليها من غرفته. أيضا نشوف إيش الغرف اللي هو بحاجة أن يصل إليها، غرفة أمه مثلا أو غرفة الألعاب أو غرفة، بعض الناس يقول لك يا أخي كل البيت غرفتين وصالة، ماشي خلي الولد يتحرك في الغرفتين والصالة هذه وفقا لاحتياجاته وفقا لأموره. هذا نتكلم فيه عن تأهيل المباني، واضح يا جماعة؟ فهذا أيضا مهم، يعتبر من الأهداف الخاصة بإمكانية الوصول. أيضا لا نضع أشياء حارقة في طريق ذوي الإعاقة وخاصة البصرية منهم وذوي الإعاقة العقلية، لأنه لا يدري، ذوي الإعاقة البصرية راح يجي فيها ويصدم طخ، بتلاقي مع الصدمة حرقة، أما ذوي الإعاقة العقلية ما درى أي إعاقة عقلية، وأدخل فيها التوحد وغيره، أي إعاقة عقلية أو أي إعاقة تؤثر على التطور النمائي، هذه عنده مشكلة فيها، لأنه ممكن يستخدمها بدون ما يدري فيحرق نفسه وشايفها، ويمكن يقدر يتعامل معها لكن حيتعامل معها بشكل خاطئ، لأنه عنده قصور في فهمها، فهم المخاطر التي تترتب عليه تجاه هذه أو التعامل مع هذه الأشياء. أيضا إبعاد الأشياء الخطرة سواء عن المعاقين أو عن غير المعاقين، منظفات، الحازات اللي يمكن بلعها، موية النار، المدري إيش، هذه أشياء حتى على الأسرة نفسها خطر، فأنت تحاول أنك أنت تبعدها، وغيرها طبعا من التفاصيل التي يمكن أن يتم البحث فيها. طيب عندنا أنواع التأهيل، لازلنا في مرحلة الطفولة المبكرة، هل الصوت لا يزال جيدا؟ طيب هنتكلم عن المرحلة،
واضح جدا،
ممتاز، هنتكلم عن مراحل أنواع التأهيل. المرحلة الأولى يا كرام التأهيل المادي. إيش يعني التأهيل؟ مش فلوس، مش فلوس، ليس أموالا، لا، التأهيل من 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 الحاجات اللي هي أو الخدمات. شوف هنا إيش مكتوب، بتجهيز المسارات اللي كنت أتكلم فيه قبل شوية، بتجهيز المسارات التي نتوقع بأن مثلا إحنا قلنا هنا بأن الكفيف يمكنها أن يسلكها، أو حتى المعاق حركيا. على فكرة ترى في بعض البيوت، بعض البيوت تحس انك داخل بيت جوا بيت جوا بيت، تحس في في كل غرفة عتبة، وفي كل غرفة عقبة، وفي كل غرفة غرفة طالعة وغرفة نازلة يا اخي شوف لك حل ضبطها. يعني لازم يكون في حلول لهذه المشاكل التصميمية، لازم انت تعيد كل واحد بحسب طاقته. ما راح اقول لك روح جيب شركة ولا روح جيب معلم بلاط يعدل لك، ولا بحسب إمكانيتك يا أخي حط خشبة من عند النجار بطريقة ما، يمكن طبعا عند أهل الوسائل يساعدوك في هذا الباب، يستطيعون أن يقدموا لك محتوى ممتاز في هذا الباب، وحط خشب في الأماكن اللي فيها طلعة ونزلة، عسى استعمل منحدرات مثلا، بس الخشب دير بالك يجب أن يكون يتحمل، يجب أن يكون يتحمل وزن، لأنك أنت حتجيب الكرسي المتحرك وتجيب اللي جالس عليه، فعندك وزنين، ما تجيب لي خشبة ضعيفة حتنكسر. فيجب أن تضع في حسبانك أن تكون هذه الخشب من النوع اللي يتحمل أوزانا، أوزانا ثقيلة، لأنه هذا حيكبر، هذه حتصير حرمة، هذا حيصير شاب، ومعروف أنه أوزان ذوي الإعاقة شوية مرتفعة لعدة ظروف فسيولوجية واجتماعية ما نبغى نتكلم فيها، لأنه هذا مو مجالي دحين. فالمهم انك حتضيف حاجات تكون ايش، تتحمل مثل هذه الاعباء. احنا هنا تكلمنا عن كل شيء، تكلمت عنه جاء في الشريحه هذه اللي هي ايش، تكلمنا عنه من تجهيزات جاء في هذه الشريحه. طيب التاهيل التقني، التاهيل التقني هذا نقصد من خلاله تقديم الاجهزه والمعينات المسانده داخل الفصل وخارجه. طيب الفصل مكتوب هنا في الشريحة الفصل، طيب المنزل هل فيه أجهزة مساعدة ومعينة؟ نعم، للآخر كذا. بس في مرحلة الطفولة المبكرة يمكن إحنا ما نحتاجها ذحين، هنحتاجها بعدين، حنصرف عنها في وقتها. لكن بما إننا انتقلنا إلى الفصل، فنحن وصلنا إلى مرحلة الحضانة أو مرحلة الروضة أو مرحلة الصف الأول الابتدائي. إيش فيه من أجهزة مساعدة ومعينة؟ من ضمنها المجسمات اللي بتقدم المحتوى التعليمي، يعني مجسم لحشرات حيوانات كذا، مجسم لبعض الألعاب، بعض الألعاب اللي بتتكلم، أو بعض الألعاب اللي بتصدر أصوات، أو بعض الخدمات، النور يكون قريب مثلا من ذوي الإعاقة الحركية عشان الكرسي حقه ارتفاعه مثلا، الكرسي ما حيرتفع وينزل على كيفي، الكرسي له مثلا ارتفاع معين، فأنا يجب أن أجعل الأنوار مثلا قريبة من متناول يده عشان إذا دخل الفصل يولعها أو يطفيها، أو المكيف، مفتاح المكيف مثلا، التقنيات المساعدة مثل الحاسب الآلي عشان يتعلم من خلاله كثير من الألعاب، تليفون مثلا للي عنده بعض القدرات أنه ممكن يشتري الولد في هذا العمر المبكر، وإن كنت أخاف أنصح الآباء يشتروا لأولادهم في ذوي الإعاقة، بس احيانا تصير ترى في حاجه، يعني احيانا يصير في حاجه. طب اسالكم سؤال، تكتبوا لي على الشات، ممكن استخدام الهاتف لذوي الاعاقه هل هو ترف او حاجه؟ ها، استخدام الهاتف لذوي الاعاقه هل هو ترف او حاجه؟ يلا يا اخوان.
عندي انا هنا كتبوا الكل، يعني كل الحضور اللي كتب هنا كتب حاجه،
يعني مو ترف.
لا مش ترف، اكيد طبعا
أكيد مو ترف، وحنعرف ليش بعد شوية، بس هذا السؤال تشويقي. لكن احنا نتكلم انه بما انه حاجة، فالحاجة لا يقوم مقامها اي شيء اخر. هذا حتى في علم الاصول، في علم الفقه، في علم اللغة، في اي علم من العلوم يقول لك الحاجة مدام انها حاجة فلا يقوم مقامها اي شيء اخر. طيب مدام انها حاجة، طب انا كيف اقنع اخوانه اللي انا قاعد اقول لهم لا للتليفون، كيف اقنعهم انه نعم للتليفون لأخوكم هذا اللي قد يكون أصغر منكم؟ سؤال مهم. ببساطة شديدة، لما تبدأ تستخدم التليفون في الأشياء التي يجب استخدامها لذوي الإعاقة ولا يجب استخدامها للأسوياء، ولا يجب استخدامه التليفون للأسوياء فيها، سيعرفون الفرق. واحد، المذاكرة. أنت تستطيع أن تذاكر مع أمك يا أيها الغير معاق، أما المعاق فربما يحتاج إلى المذاكرة باستخدام التليفون. كيف؟ هنشوف بعدين. فإذا من خلال مذاكرة أنت حتقول له يا ولدي هذا يستخدم جواله في المذاكرة، حيسكت الطرف الآخر ما يتكلم، أو هذا يستخدم جواله في التنقل والحركة، وفي بعض البرامج تحفظ الطريق من وإلى، من غرفة البيت، من غرفة النوم إلى مثلاً المطبخ. بعض الناس يقول لك طيب ما هذه الحاجات تعتبر حاجات يعني بديهية، أنه يجب طيب إيش أسوي إذا بعض الناس ما يحفظ، ماذا أفعل له؟ أو ماذا أفعل لواحد آخر زار بيت قريب لهم ولم يحفظ، فهو في حاجة إلى استخدام بعض التقنيات هذه. طيب التأهيل التقني زي ما ذكرنا بالتقديم الأجهزة الخاصة وال التقنيات المساندة داخل الفصل، هذا خلصنا منه. وخارجه فين؟ في الحدائق، في الألعاب، في المطاعم. يا راجل، في أجهزة يمكن أن تستخدم في الحدائق ومحلات الألعاب؟ طب أنا بسألك سؤال، لو ضاع ولدك لا قدر الله المعاق، أو أي إعاقة، ها؟ تبغى كفيف، تبغى توحد، أي شيء تبغى، ما يهمني التصنيف الآن، لو ضاع هل سيعرف يرجع لك؟ إذا الأولاد العاديين أحيانا ما يعرفون يرجعون، فكيف بذوي الإعاقة؟ طيب إيش أسوي له؟ ضاع، أنت حتدور عليه ما فيها كلام. لكن إيش رأيك لو حطيت معاه جهاز بسيط زي الإيرتاج، جهاز بسيط، أو ساعة بسيطة، أو ميدالية بسيطة فيها جهاز تتبع، مو أفضل لك؟ أكيد أفضل. فأول شيء ما تكون في قلق إنه أنت والله هذا ولدي راح ولا ضاع ولا خارج نطاق السيطرة ولا أنا مدري فينه. بمجرد نظرة في هاتفك المحمول تعرف أين مكان هذا الولد. وأيضا من ضمن إمكانياتها أنك تحط فيها قطر معين ما يتجاوز هذا الطفل، يعني حط 5 متر، 10 متر، 20، على كيفك. بمجرد ما يتجاوز هذا القطر راح يديك إشارة. شفتوها الإيرتاج موجودة في الصور اللي قبل شوية. فحلوة هذه الأداة تكون موجودة مع ذوي الإعاقة أيا كانت إعاقته، ولا تقول له أني أنا حاطها معاك، أصلا لا تخليه يعرف بوجودها. ليش؟ عشان لا يشيلها ويرميها، فبالتالي على قولهم كأنك أبو زيد ما غزيت، فلا يعرف بوجودها، وخاصة الأولاد الذين كثيري العبث في ملابسهم وكثيرين أنهم يدور يشوف إيش حاطين في ثيابي ويبدأ إيش يطلع ويرمي. يجب أن تضعها في مكان لا يصل هو إليها. وين أحط؟ ذوي الحاجة هو أدرى، ذوي الحاجة هو أدرى. يا أخي خيطها جوا الملابس، شوف لك أي دبرة، دبر راسك، أنت محتاج، أنت أقدر على التعامل مع حاجتك. المهم أنه هذه الأداة لا تضيع، هذه الأداة لا تفقد. طيب الأمر الآخر، وكان يجب أن يكون هو الأمر الأول لكن من باب التصنيف اللي هو رقم 3، اللي هو تدريب الأهل على استخدام هذه الأجهزة، مش تدريب المعاق نفسه. تدريب الأهل على أن يستخدموا هذه الأجهزة والمعينات. ليش؟ عشان هم لو صار فيها أي إشكال، أي خراب، أي شيء، أي صيانة بسيطة يسووها في البيت، ما يروحوا لفلان وعلان يقول لهم يعمل لي هذه الصيانة ولا سوي لي هذا الموضوع ولا كذا. فبالتالي يجب أن هم يعرفوا كيفية استخدام هذه الأداة، يقرأوا الكتالوجات، يشوفوا إيش وضعها، ثم يعلموها لأبنائهم، ثم يتعاملون معها في حال التلف أو الصيانة أو أي شيء آخر. طيب، جعل الأبناء أو الأهل شريكا في العملية التعليمية، وهذا جدا مهم. ليه؟ لأنهم هم الذين يتابعون حالة ابنهم بقية اليوم. هو في المدرسة حيحضر كم؟ حيحضر 6 ساعات، وبعد كذا حيروح إلى البيت. في البيت هناك عالمه، مع أخوانه، مع أخواته، مع أمه، مع جدته، مع خاصة الذين عندهم أسر ممتدة. هذا عالمه، هذا عالمه الأول. أما عالم المدرسة هذا عالم ثانوي. والدليل على كلامي هذا أن ذاك العالم الذي فيه الإخوان والأخوات يقضي فيه 18 ساعة، بينما الثاني يقضي فيه كم؟ 6 ساعات أو أقل، حتى أحيانا يصرفوهم بدري. فبما أنه هذا هو العالم الأول الثاني، فيجب أن ندبره وفقا لما يحتاجه، لكن يبقى العالم الأول هو المسيطر. فأنت تعرف إيش في عند أولادك أجهزة وتحاول تستخدمها. طيب، لا تخليه يجلس في الظلام، مو عشان أنه مكفوف ما يشوف تقول يلا نوفر كهرباء. صح، الكهرباء غالية، بس ولدك أغلى. هنا أنا كاتب نص: إذا كان لا يرى النور فليس من العدل أن يجلس بدونه. ليش؟ لأنه في كائنات في العالم الآخر ستستولي عليه. من أقصد؟ الجن والعفاريت. حقيقة، ها؟ ترى كثير من المعاقين اللبسوا لأنه قاعد لحاله، وهذه الأشكال تجي على هذه الأشياء. وبعض المشايخ يعرف هذا الكلام، أنه جاء قرأ على ولد بسبب بعض الأفعال التي يفعلها، ووجد أن هذه الأفعال ليست طبيعية بسبب مس من العالم الآخر. فانتبهوا، لا تخليه يجلس في الظلام أي إعاقة، وخاصة مكفوفين لأنه ما بيشوف. فيجب كمان أن تدرب هذا الكفيف إذا دخل هو الحال إلى مكان أن يعرف هل الإضاءة اللي هنا شغالة ولا مش شغالة. يجب أن تدربه، وهذا يتأتى بأمرين. الأمر الأول أمر مادي صرف، أن تركب الأجهزة صح. يقول لي واحد مصري حبيب أحبان المصارية، وأختنا سعدية مصرية، فمن من 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 الطرافة قصة هذا الرجل. يقول مركبين اللمبات عكس، يعني الجهاز لما يجي يطفي المفروض أنه تحت، يطفي يصير فوق صح، ويولع يصير تحت، فهذا عاكسها. فكل ما طلع له البواب حق العمارة يقول له: ايه ابني انت بتولع النور في الظهر، ليش؟ ليه انت بتولع النور في هذا الأوقات؟ ما يصلح. فقال له: انا ما أولع، انا طفيه. فطلعت انه ايش اللي قاعد يصير، انه هو قاعد يضغط النور على اساس انه يطفيه، فتطلع اللمبة فوق، فعلى اساس انها تطفى لا هي تولع، هذا مركب غلط. فيقول قد ما احرجني قد ما علمني الفكرة. لكن ركب الأجهزة صح، اجعلها في متناول اليد، لا تخلي النور يعني بعيد عن الباب كثير. خلي أول ما يفتح الباب تكون النور جنب الخشبة حقة الباب، نحن نسميه في لهجتنا العامية نسميه العابر. فخلي اللي هو حق الباب، هذا المسند حق الباب، تمام؟ فخلي الأفياش تكون هناك. تكلم يا أخي مع الكهربائي، قل للكهربائي اعمل الأفياش قريبة من الباب، اعمل الأفياش بشكلها الصحيح والطبيعي. الأمر الآخر، هنا في باركود إذا تبغوا تتابعوه، هذا حينزل لكم برنامج لقراءة مستويات الإضاءة في الغرفة. كل ما علي الصوت كل ما كانت الإضاءة عالية، وكل ما انخفض الصوت كانت الإضاءة منخفضة، اسمه Light Detector، إيجاد الإضاءة. فهذا البرنامج بمجرد ما يدخله أو يثبته في, في, في تليفونه، إذن التليفون ليس ترف، هو حاجة. حلوين؟ هذه أول حاجاته، البحث عن النور. فأول ما يعمل تشغيل للبرنامج راح البرنامج يصدر صوت، إذا كان الصوت منخفضا ما في إضاءة، إذا كان الصوت مرتفعا كلما ارتفع ففي إضاءة. فإذا دخل إلى مكان مظلم وكان الصوت منخفض عرف، وإذا كان منيرا أو مضيئا فسوف يعرف. مرحلة المدرسة. طيب، في غالب الأحيان تكون المدرسة هي المسيطرة على أوضاع ذوي الإعاقة، وكل مدرسة تهتم بإعاقة ما هي مجهزة لهذه الإعاقة. كل مدرسة مهتمة بإعاقة ما، مدرسة المكفوفين عندها أدواتهم، تجهيزاتهم، مجسماتهم، أجهزتهم، كمبيوتراتهم، سماعاتهم، أجهزتهم، تليفونات، كل شيء يخصهم موجود فيها. التوحد نفس الفكرة، الصم نفس الفكرة، العقلية نفس الفكرة، الحركية نفس الفكرة، كل مدرسة مجهزة لفئتها ما يخصها. إذن هذا بالنسبة للمدارس. تمام؟
تمام أستاذنا، تمام.
حلو.
متابعين.
الآن تفضلي.
اتفضل أستاذنا، متابعين مع حضرتك.
طيب، الآن عندنا استعمال أدوات التعلم. هنا نبغى من الأسرة دائما وأبدا، أو نركز على الأسرة دائما وأبدا، إنها إيش حتركز على المشاركة الفاعلة والهادفة مع المدرسة في عملية التعلم. وأولها نظام مدرستي. نظام مدرستي اللي إحنا عندنا موجود في السعودية، برنامج أول شيء بيقدم لك حل الواجبات بطريقة استقلالية، إلا إذا كان المدرس أهبل، معليش سامحوني لا تزعلون يا مدرسين، إذا كان المدرس أهبل راح يحط سؤال من فضلك حل التمرين اللي في صفحة 17 رقم 1. طيب ليش يا حبيبي؟ ليه ما تكتب ما هو هذا التمرين حتى أنا أحله؟ ليش ترجعني دائما إلى الكتاب؟ فهنا يرجع إلى تعامل المدرس مع، طبعا هذا لا يحدث مع مدرسين مكفوفين، لكن يحدث مع صفوف الدمج، فيجب أن يعرف المدرس مع مين يتعامل. فباستقلالية تامة أنا راح أحل الواجبات والتكاليف المدرسية اللي موجودة عندي من خلال هذا النظام. ما أعرف إذا في دول الخليج إيش عندهم من أنظمة مدرسية تتبع هذا، وأيضا في الدول العربية ماذا يمكن أن يكون لديهم في هذا الباب. طيب، التعلم عندنا التعلم نوعين، التعلم القريب والبعيد. التعلم البعيد اللي احنا تكلمنا فيه من خلال نظام مدرستي وإيش يمكن أن يقدم، وأيضا التعلم اللي يسموه الفصل التفاعلي عن بعد، زي مثلا فصل زوم. الآن أنا قاعد الآن معاكم ويمكن في الغرفة ما أعرف كم، فأنا أستطيع الآن من خلال هذا أني أقلبها حصة تعليم برايل مثلا، وإذا عايزين نسويها بعدين إن شاء الله. فيمكن من خلال هذه الحصة أن أقوم بتعليم طريقة برايل اللي قد سويتها، يعني في كم مرة علمت أكثر من 600 شخص مباشرة طريقة برايل على الهواء مباشرة عادي. طيب الكفيف إيش حيعمل؟ الكفيف لا هو شايف ولا لا، حيكون في المعلم البديل اللي هو موجود، أو قد يكون أمه أخته أي أحد تستخدم تشوف المحتوى عن طريق الفصل عن بعد، أو غرفة مسجلة على اليوتيوب وتبدأ تشرح لأخوها أو ابنها أو أختها أو بنتها. فهذا من ضمن الأشياء اللي إيش ممكن أن تستخدمها. طيب بالنسبة للتعلم القريب اللي هو موجود في الفصل، فهذا من خلال أيضا تعلم الأشياء اللي بتعلمها ابنها. عندنا أجهزة زي معلم برايل، زي سبورة برايل، أظن أني حاط باركودات للدخول على شروحات تخص هذا الموضوع، وإذا ما فيه فحتلقوا في الباركودات برامج لتعليم طريقة برايل، وأنا متأكد أني حاط 2، واحد منهم لتعليم طريقة برايل عن طريق الجوال، والثاني لتعليم طريقة برايل عن طريق الحاسب الآلي. فبإمكانك أنك أنت تدخل على أي واحد من هذول وتجد التعليمات الخاصة بتعلم طريقة برايل وتتعلمها. فما ينفع تجيني أسرة تقول لي والله هذا الولد بيذاكر بطريقة غريبة. لا، أنت الغريب. طريقة برايل صحيح أنها غريبة عليك، لكن أنت كمان غريب لأنك أنت ما تعلمتها، وأنت عارف أن هي ركن أساسي من أركان تعليم ابنك، فلذلك يجب أن تتعلمها حتى تتقن فن التعامل مع ابنك. تمام؟ فهذا أول شيء يمكن أن نتعلمه في الطفولة المتوسطة أو القريبة من المتأخرة، يعني بداية من 7 سنين، هذه هي القراءة. طيب بعدين تحفيظ القرآن الكريم. الكثير من الأسر تحرص على أنها تخلي أولادها يحفظ القرآن الكريم من سن مبكرة، وهذا يتأتى للمكفوفين أكثر من غيرهم بسبب وجود القدرات العقلية الممتازة عند الكفيف الذي ليس لديه إعاقة أخرى تمنعه من الحفظ. وعندنا مجموعة من البرامج الخاصة والأدوات المساندة، زي البرامج الأدوات المساندة زي إيش؟ زي الكاسيتات، الأقراص الراديو زي أقراص الديزي مختلفة شوية عن الراديو. فهذه الأدوات بتمكن الكفيف من التعامل مع المصحف وكأنه بين يديه. يعني مثلا كيف أحفظ سورة الإخلاص، كيف أحفظ سورة الناس، الفلق، الفاتحة، البقرة، أي سورة من أي آية أستطيع أنه فقط أدخل رقم هذه الآية أو رقم السورة، سورة رقم 14 آية رقم 3 انتر، حجيني الآية والسورة. وهنا أنا حطيت لكم مجموعة من البرامج، من ضمنها برنامج نورني، القرآن نورني، وهذا برنامج ممتاز جدا لأنه يجعل ذوي الإعاقات المختلفة البصرية والسمعية، وأظن ما أعرف إذا دعموا إعاقات أخرى لأن من زمان ما شفته، لديهم كثير من الطرق المبتكرة في التحفيظ الخاص بالقرآن الكريم، وأيضا التسميع أونلاين، يعني حتى يحفظوك القرآن ويخلوك تسمعه عن طريق شيخ مجيد أونلاين، وأيضا يحترموا مبدأ الخصوصية رجال أو نساء. طيب عندنا مجموعة من البرامج الخاصة بالحاسوب زي ما ذكرنا هنا، البرنامج حق القرآن نورني، وعندنا قرآن برنامج لتحفيظ القرآن الكريم سواه واحد من المكفوفين، وفي كثير من البرامج الخاصة بتحفيظ القرآن الكريم ما خدم شيء مثل القرآن الكريم تقنيا. القرآن الكريم خدموه تقنيا بشكل مذهل، وفي كل التقنيات، كل التقنيات موجودة، تبغى ديزي موجود، تبغى فلاش موجود، تبغى ام بي 3 موجود، تبغى آية آية موجود، تبغى سورة سورة موجود، تبغى جزء جزء موجود، تبغى القرآن كامل موجود، كل شيء، كل التقنيات موجودة. بالعكس، حتى أن بعض التقنيات استخدمت مع القرآن ولم تستخدم مع غيره، مثل الكتاب اللي سمونه هذا القلم الليزري، اللي هو بيكون مجموعة أكواد على مصاحبة أو جنب الآية بتأشر على الكود بالقلم ويتم قراءته. هذا مش موجود في الكتب الأخرى، وتقنية تكاد أن تنقرض ومع ذلك لا تجدها إلا في القرآن الكريم. هذا لو استخدم مع كتب أخرى كان ممتاز، بس ما صار. وهذا يعني سبحان الله يدلك دلالة وافرة كبيرة على إن نحن أنزلنا الذكر وإنا له لحافظ. بس طيب، إن من أهم علامات تقدم الأبناء في التعليم هنا ومشاركتهم في تعليم طريقة برايل، طبعا إحنا هنا بنقدم اللي هم البرنامجين الخاصين بتعليم طريقة برايل على الجوال والكمبيوتر. هنا نتكلم عن القراءة العادية الافتراضية اللي هي من الكتب العادية. الكتب العادية مصممة لكي تقرأ من غير المكفوفين، المكفوفين لا يستطيع أن يقرؤونها، بمجرد ما يلمس الكفيف الكتاب يظن أنه لا شيء، مع أنه في حبر وفي شغلات كثيرة وناس تعبين عليه وتصميم وزخارف وحركات، بس كلها ما تعني في شيء، لكن يستطيع هذه من المفارقة، يعني أن يكون. ولذلك ليست كل المحسوسات موجودات يا أخوان، ليست كل المحسوسات موجودات، يعني أنا ممكن أحس شيء الموجود خلافه تماما، يعني أحيانا تكون أشياء موجودة ولا ألمسها، وأحيانا تكون أشياء غير موجودة يعني ما تشوفها أنت وأنا قادر على لمسها، يقول أنت مخرف ولا ساحر. إيه، والهواء موجود تشوفونه ما ينشاف لكنه يحس. أيضا نفس كتبكم، الحبر موجود وإذا لمسته لا أرى شيئا، فبالتالي هو غير موجود بالنسبة لي، تمام؟ فخلونا من القواعد الفلسفية هذه، نرجع لموضوعنا القراءة. القراءة طبعا من الكتب العادية أقصد، ولست أقصد القراءة والكتابة بطريقة برايل، فتلك أمور تركناها في الشريحة السابقة. فالقراءة العادية لنا مجموعة من البرامج، عندنا سلفن بلس، وعندنا البرنامج العملاق في هذا الباب انفيجن، بمجرد ما تؤشر به على الكتاب فإنه يقوم بقراءة البرنامج بشكل مباشر أو بشكل صورة، يعني أنت يوم تصور الصفحة تستطيع أنك أنت تتعرف على ما بداخلها. وهذا البرنامج حل إشكالية كبيرة جدا في مجال البي دي اف، وفي مجال الصور، حتى في مجال الورقة العادية المكتوبة بأي خط تأخذها وتقرأها بشكل طبيعي جدا. وعندك طريقتين للقراءة، الطريقة المباشرة، وهذه فتحت آفاق كبيرة، تستطيع من خلالها قراءة الشاشات، شاشات التلفزيون، شاشة زوم، الحين لو في شيء قاعد يمر من الكتابات أستطيع أن أتفاعل معه، إذا لم أرد قارئ الشاشة يعني بتفلسف. وفي مثلا إعداد الأجهزة، لو جبت جهاز مثلا زي مسجل الفيديو، مسجل الفيديو صامت ما في لا قارئ الشاشة ولا شيء، لكن أنا أريد أن أعده لحالي بمفردي كذا، تحدي أنه أنا أعده لحالي، هذا في قابلية وصول؟ لا، هذا في عدم إمكانية وصول، لكن أنا أجعله بقابلية الوصول باستخدام بعض الأدوات المساندة زي الانفيجن هذا، فأحطه على وضع القراءة المباشرة، أي كتابة تجيني راح تنقري مباشرة. نفس الفكرة مع برنامج السيلفن بلس، لكن في ميزتين الحقيقة، أنه برنامج السيلفن بلس مخصص للقراءة والبحث عن الأشياء أو تصوير الأشياء ووصفها، الانفيجن لا، يعني فيه هذه وزيادة، لكن السيلفن بلس يستخدم الذكاء الاصطناعي في هذا الباب، وذاك يستخدم اللي هو الانفيجن يستخدم نظام البيانات المخزن عنده في الخوادم وفي المواقع، ولذلك هذا مختلف عن ذاك، ولكل ميزاته ولكل تفاصيله، والباركودات موجودة اللي يبغى ينزلها مجانا وتقدروا تنزلوها وتتعرفوا عليها بكل شيء بكل سهولة. التقنية جعلت كل شيء سهل وميسر. طيب، استخدام التقنيات المساعدة، استخدام هذا هنا اللي هو لما سألنا هل الكمبيوتر أو إحنا خليناها في الجوال وقتها، قلنا هل الجوال ذوي ذا حاجة أو ذا ترف، فالكل هنا أجمع على أنه ذا حاجة. نفس السؤال بالنسبة للكمبيوتر، هل الكمبيوتر ذا حاجة أو ترف؟ أكيد بالتأكيد حيكون نفس الجواب اللي هو يجب أن يكون ذا حاجة. وهنا بنتكلم بالتحديد في الباركودات اللي لو نزلتوها أو مسحتوها وتفرجتوا عليها حتلاقونا نوديكم إلى قارئات الشاشة الخاصة بالكمبيوتر. طبعا قارئ الشاشة عندنا الجوز والNVDA، الجوز مدفوع وقيمته يعني مرتفعة شوية، والNVDA المجاني الذي طبعا قيمته لا شيء يعني صفر ريال، لكنه يفوق في استخداماته أحيانا برامج أخرى بغض النظر عن أي مقارنات. هذا المحتوى أو هذه الكيفية أو هذه الشريحة بتصر على أن تجعل الكمبيوتر مهما. كثير من المكفوفين لما اتجهوا إلى الحاسب الآلي، اتجهوا إلى الجوالات، ظنوا أن الحاسب الآلي لم يعد ذا قيمة، وإحنا نقول لهم لا، رجعوا البوصلة من جديد، تراكم غلطانين، فالحاسب الآلي يستطيع على ويتحمل أشياء كثيرة لا يتحملها الجوال، ومنها الأعمال المكتبية القاسية، يعني ممكن تحضر 5 محاضرات على على الكمبيوتر ولا تستطيع أن تحضر إلا واحدة على الجوال مثلا، واحدة مثلا، وعليك أن تقس، يمكن أن تفعل 10 أو 20 عمل في وقت واحد على الكمبيوتر ولا تستطيع إلا أن تفعل واحدا فقط في المرة الواحدة على جوال واحد. أيضا سهولة التعامل، لوحة المفاتيح بالنسبة للحاسب الآلي تقدم لك مجموعة كبيرة من الأعمال التي يمكنك أن تفعلها في وقت واحد، ولوحة اللمس لا تستطيع إلا أن تعمل عملا واحدا في وقت واحد، يعني في الثانية الواحدة أنت ممكن تطبع 3 أو 4 حروف بالكمبيوتر ولا تستطيع إلا أن تطبع حرفا واحدا، وإن كان بعضهم ضعيفي يعني ليسوا سريعين فيأخذ في الكلمة دقيقة زي أنا كذا، ما أحب أطبع في الجوالات، أحب أطبع في الكمبيوتر. فالكمبيوتر أيضا مهم، وأهميته تنبع من كونه لغة العصر وكونه لغة المحتوى السريع والمحتوى المتعدد. طبعا اللي يسألني مباشرة، أنت حط هنا قارئات شاشة للكمبيوتر بس ما حطيت ولا واحد للتليفونات، هو التليفونات ما عليها قارئات شاشة؟ لا، عليها قارئات شاشة، ولكن قارئات الشاشة الموجودة على التليفونات مدمجة في أنظمتها. إيش يعني؟ يعني طب ما الويندوز كمان في عنده قارئ شاشة مدمج في أنظمته، لكن لا أحد يستخدمه لأنه لا يزال ضعيفاً، اللي هو الراوي. الراوي أنتوا تقدروا توصلوا له من قائمة إبدا مع حرف يو وتجيكم إعدادات إمكانية الوصول، لكن هذا لا أحد يستخدمه لأنه لا يزال ضعيفاً رغم التطور الكبير فيه. ولذلك نحن نعتبر أن الويندوز لا يزال ليس به نظام مدمج جيد، ولذلك نحن وضعنا لكم هذه الباركودات. بالنسبة للجوالات فهناك أنظمة رئيسية اللي هي نظام الأندرويد ونظام الآيوس. نظام الآيوس قلنا في مقدم هذه المحاضرة أن شركة أبل لا تصنع منتجا إلا ومعه طرق إمكانية الوصول إليه. فعندنا الماك والآيوس بها أنظمة مدمجة من بدري وتدعم اللغة العربية. في الأندرويد بها الآن نظام مدمج ممتاز يدعم اللغة العربية ويتم تحسينه من إصدار إلى آخر. فطبعا بالنسبة للأندرويد بإمكانك أن تنزل أيضا الكثير من الأنظمة الأخرى المساندة، لكن إذا قلت لا فنقول لك بكيفك عندك نظام مدمج وهو ممتاز ويؤدي الغرض، وإذا قلت نعم فهناك مجموعة أربعة أخرى قارئات أو قارئات أربع قارئات أخرى يمكنك استخدامها، الشاين بلس وتوك باك، التوك باك أساسي، الموبايل توكس، الموبايل توك وغيرها من البرامج. عشان ما نأخذ المزيد من الوقت لأني أظن والله تعالى أن الوقت يعني مو داهمنا، قرب يداهمنا. طيب ألعاب، إذا عندك وقت فراغ وتبغى تلعب إيش تلعب؟ تلعب الألعاب الصوتية والألعاب اللي هي يسمونها الأوديو جيمز، وهذه الألعاب على نوعين، ألعاب يشترك فيها المبصرين بإمكان الكفيف أن يلعبها وبها إمكانات وصول، وفيها محتوى يسمونه رسومي يمكن أن يتشارك المبصرون مع المكفوفين فيه في اللعب وعادي بشكل طبيعي، وألعاب خاصة بالمكفوفين رغم القدرات الهائلة اللي فيها إلا أنهم ما حطوا الواجهة الرسومية للألعاب، ولذلك فتصبح ألعاب أوديو جيمز. ونحن حطينا في الحقيقة مجموعة من الألعاب، في عندنا Q8 Studio بس ما لقيت له رابط فما حطيت له شيء، وفي عندنا هنا حط منصة اسمها RS Games تستطيع أن تنزل من خلالها منصة الألعاب الخاصة بها وفيها أكثر من 20 لعبة ورقية. أيضا لهواة الألعاب الحركية القتالية يوجد ألعاب، لهواة سباق السيارات يوجد ألعاب، لهواة ألعاب الأطفال كان في مطور كويتي يشتغل على كم لعبة وبعدين ما أدري عنها باقي موجودة ولا حذفها. احنا ذكرنا في البدايات انه من اسباب حذف تطبيقات المكفوفين عدم مواكبة التحديثات وماذا ايضا وعدم دفع رسوم المتاجر. فايضا من حق الكفيف ان يلعب اذا وجد وقت فراغ، فهذه المنصات كفيلة بان تنعش يومه وتجعله سعيدا ان شاء الله تعالى. هنا نتكلم عن الفترة الخاصة بالنساء وهي فترة البلوغ بشكل عام. طبعا تستطيعين ضبط ظروفك الخاصة من خلال مجموعة من الأدوات التقنية. عندنا هنا برامج زي حياة وعناية تستطيعين أن تضبطي هذا الأمر، وانتم عارفين عن ايش أتكلم وأنا ما أحب أتكلم في هذه المواضيع. أيضا بإمكاننا أن نضبط هذا الأمر من خلال ساعة أبل، ساعة أبل وفيها برنامج لتتبع الدورة الشهرية وقياسها ومتابعة التغيرات التي تحدث قبل وأثناء وبعد هذا الأمر، فبالتالي حتكون أدوات ممتازة في تنبيه النساء إلى هذا الأمر وما تخليها تقع في يسمونها ظروف محرجة أو حاجات مش وما لها داعي أنها تقع فيها. طيب الأناقة والجمال، أيضا الكلام هذا يخص النساء أيضا وهو أيضا يخص الرجال إذا أردتم، لكن له علاقة أكبر بالسيدات. عندنا أدوات مادية زي اللاصقات اللي إحنا ممكن نضع فيها الألوان ونحطها في 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 داخل الملابس، إنه أنا هذا لون البلوزة الفلانية ومقاسها وكذا وتتناسق مع إيش، ممكن أحط الاستيكرات الخاصة بهذا الموضوع، ويمكن أن أستخدم التقنية في هذا الباب في برنامج اسمه وعندكم الكود حقه كن عيوني، يستطيع أن تتصل البنت بأحد المتطوعين وتسأله عن هذا اللبس، هل يتناسق بعضه مع بعض، هل إيش ألبس أحسن، هذا ولا ذا ولا ذا ولا ذا، كثير من التفاصيل اللي خصوصا في واحدة تقول لك طب هذه المكالمات اللي بتصير في هذا البرنامج هل تسجل؟ أقول لك من خلال خدمة لا، من خلال الخدمة لا، لكن ضعاف النفوس وهم ليسوا كثرا إذا دخلوا في هذا المجال ما يدخل في مجال التطوع لذوي الإعاقة ضعيف نفس. في الحقيقة أغلب المتطوعين الذين يدخلون إلى مجال ذوي الإعاقة هم شديدو الحساسية وشديدو الاحترام لأنفسهم، فبالتالي بإذن الواحد الأحد ما يكون فيه أي نوع من المخاطرة. وبرنامج كن عيوني للأسف هو الخدمة الوحيدة التي تقدم لذوي الإعاقة البصرية في هذا المجال. تستطيعوا أنكم تدخلوا عليه وتجربوا الخدمة. كثير من الناس يستخدموا في الكثير من المهام. ميزة كن عيوني أنه إيش يسوي؟ أنه عبارة عن عيون بشرية حقيقية تستطيع أن تأخذ المشهد وتدلك على المناسب فيه. فمثلا لو تريد أن مثلا تذهب إلى المطار وتريد أن تتحرك إلى أن تصل إلى كونتر الاستقبال ومن ثم تصل إلى أحد المحال الموجودة في المطار، بإمكانك أن تفعل ذلك. وإذا مثلا أن تريد أن تنسق ملابسك وألوانها وأشكالها فتستطيع أن تفعل ذلك ببساطة. وإذا تريد أن تقرأ نصا فتستطيع أن تفعل ذلك. وإذا تريد أن تبحث عن شيء في غرفتك في سيارتك في تستطيع أن تفعل ذلك ببساطة. ليش؟ لأنه المتفاعل معك بشر، المتفاعل معك بشر ليس آلة. الآلة تقدم لك خدمات مثل هذه لكنها في بعض الأشياء تكون أقل دقة أو لا يعني تناسب جودة السؤال. يعني أنت في برنامج زي كن عيوني تستطيع أن تخصص السؤال إلى أبعد مدى يمكن أن تخصصه. ليه؟ لأنك أنت قاعد زي مثلا الآن أقول يا جماعة صوتي واضح، ترد علي سعدية أيوة صوتك واضح تمام. لكن أنا ممكن أقول للآلة صوتي واضح، تقول لي لست متأكدا لكن يبدو أنه واضح. طب أنت لست متأكدا، أنا كيف أتأكد؟ تمام. فهذا فرق بين الآلة وبين البشر. طيب أختي الكفيفة أنت تستحقين. الآن المطبخ، لما نجي نتكلم عن المطبخ وإمكانية الوصول إلى المطبخ وتكلمنا في هذا الباب وقلنا للأخوة في عمان ما هي محددات أن تستخدم المطبخ بكفاءة، قالوا لي المحدد الأول أن لا تنقطع يدي، ما يصيبني جرح، ما يصيبني دم. الثاني أن لا أنحرق وأنا أطبخ. الثالث قالوا مجموعة من الأشياء. قلنا لكل هذه الأشياء علاجات تقنية موجودة. هذه القناة التي عليها الباركود تستطيعون أن تدخلوا إليها وتبحثوا في محتوياتها وستجدون كثير من الأجهزة والأدوات المناسبة للمطبخ الخاص بالكفيفات. هناك الحقيقة مطبخ متخصص للكفيفات موجود في بعض الجمعيات، لكن هذا كم كلفهم؟ ولما البنت تبغى تسوي واحد زيه حيكلفها كم؟ لكن هي تستطيع أن تكيف أجهزتها وفقا لاحتياجاتها. فلا تشتري مثلا الأجهزة القابلة لللمس وتضعها في مطبخ كفيفة لأنها لا يمكن أن تستفيد منها. حاول أن تشتري الأجهزة اللي يكون فيها زي التكات لما تتحرك لو فيها بكرات، أو فيها أو تقوم بأداء وظائفها باستخدام الأزرار مثلا، أو تستطيع أن تشتري الأجهزة الخاصة اللي أنت تقدر تحط عليها السكرات أو تقدر تعمل فيها أشياء مختلفة، وأيضا باستخدام التقنية الخاصة بالمطبخ من حيث الأجهزة الكهربائية وغيرها اللي من خلالها أنت تضبط فيها بعض الإعدادات وتستطيع أن تعمل مثلا الكبسة أو الجريش أو المرقوق. يبدو أنني جعت والعشاء في انتظاري، لكن زوروا القناة لعلها تقدم لكم الكثير مما تحتاجون. عندنا قطعات سلطة، اللي حابة تعمل سلطة خضراء، اللي حابة تعمل فتوش، اللي حابة تعمل، عندنا مكائن عصير، عندنا أدوات للطهي، عندنا كثير من الحاجات اللي يمكن أن تطلعوا وستطلعوا إذا تم إضافة الجديد. اشتركوا في القناة وإن شاء الله الخير قدامكم. طيب أين أنا؟ كثير خلصنا من الحريم، ها؟ نرجع للعام. أين أنا؟ كثير من الناس ما يعرف وينه، يعني خاصة إذا تهت أو إذا صار لك أي ظرف مثلا، فبتسأل نفسك وين أنا؟ إيش اللي صاير؟ ماذا يوجد أمامي؟ لكن ترى كثير من المعاقين يتعرض لهذه المشكلة في كثير من الأحيان عندما يترك في مكان واحد يقول له هيا أقعد هنا ودحين أجيك. أيه هنا وين؟ طب أنا لو احتجت إلى المساعدة كيف أتحرك من هنا اللي أنت حطيتني فيها؟ فأين أنا سيوفر على الكفيف الكثير من المعاناة من خلال هذه التطبيقات اللي الباركودز حقها موجود أمامكم. آي دي مش موجود على الأبل، موجود على الأندرويد، ممكن تنزلوه. بقية التطبيقات موجودة على الأبل والأندرويد طبعا، فحطينا الباركود حق الأبل سواء في هذه الشريحة أو في اللي قبلها. أو في اللي جاي. طيب التعرف على مبنى جديد، سواء هذا المبنى موجود بشكل افتراضي في حياتك زي مدرسة زي عمل زي بيت قريب، سواء كان هذا المبنى مجهز أو غير مجهز، كيف أنا أتعرف على هذا المكان؟ عندنا برنامج مهم جدا اسمه كلو، هذا البرنامج الباركود موجود حقه عندكم، تستطيعوا من خلاله أن تنزلوا هذا التطبيق وتجعلوه يحفظ المكان من الباب إلى مقر عملك، يعني من الباب إلى مكتبك مثلا، تقول له احفظ لي هذا الطريق ذهابا وجيئة، يعني تدربه مرة واحدة وبعدين تستخدمه على طول، فتستطيع إلى أن إيش تتعرف. ترى المكفوفين ليسوا لا يحفظون الطرق، لكنهم في, في, في البدايات يحتاجوا أن يتدربوا، لكن بعد أن يتدرب ليس هناك حاجة إلى هذا البرنامج مثلا. فكلو مثلا من البرامج التي يعني مهمة ومميزة في هذا الباب في مجالها صراحة، تحفظ الطريق من خلالها ثم تتجه إلى حيث تريد، هنا غرفة المكتب، في العمل، طريقك إلى باب الدخول والخروج. طبعا نسيت أشير في تهيئة المباني، بس أنتوا شفتوها أنه فيه مجموعة من الرسومات الخاصة بالمسارات الأرضية وكيف هيئة جامعة الملك فيصل في الدمام نفسها لاستقبال ذوي الإعاقة، ممكن نرجع لها بعدين إذا حابين، أو إذا فاكرين الصور خلاص ما يحتاج إن احنا نرجع لها، لكن من ضمن تهيئة المباني هي هذيك الصور اللي كانت موجودة في ذاك الباب. طيب ضيعت شيء وما لقيته، إيش أسوي؟ التقنية دائما في خدمتك. عندنا برنامج انفيجن اللي أنا ذكرته قبل شوية فيه تبويب خاص في حاجة اسمها ابحث عن أو find my، وهذه واحدة اللي هي برنامج تقني يستطيع أن يدلك على تفتح الكاميرا وتبدأ تعمل سكان للمكان اللي أنت ضيعت فيه المنتج الخاص بك، لكن يجب أن تحدد إيش اللي ضيعته، ضيعت مفتاح، ضيعت قلم، ضيعت لابتوب، ضيعت جهاز تليفون، ضيعت أشياء كثيرة. طيب هو يستطيع، وأيضا يقول لك مالك البرنامج آسف صار لي ساعة وشوية أتكلم، عادي الحلق يقول لك شوية علي، اسمع علي.
جميل والله ما شاء الله عليك أستاذ ماجد، رائع بصراحة.
فمن ضمن الخدمات اللي هي بنتكلم عليها أنه لازم أنت تحدد الشيء اللي أنت ضيعته، فبتفتح الكاميرا وتبدأ تسكن أو تعمل مسح للمحيط، بمجرد ما تتحرك كذا أو تقرب على الجهاز راح تلاقي أنه فيه اهتزازات. طيب التقنية الثانية أنه يكون مربوط بالإيرتاج زي الشنط الحقائب خاصة للنساء، تكون حاطة حقيبتها تحط فيها واحدة من الإيرتاجز هذول، فبمجرد ما تروح وتنساها حيقول لها هاي ترى نسيتي الشنطة روحي ارجع خذيها، أو لو تكون ضيعتها تماما تبدأ تعمل البحث عن الأغراض وتبدأ تدخل على الحقيبة هذه وتبدأ تدور عليها، فبيعطيها مقدار المسافة اللي بينها وبين هذه الحقيبة، وكل ما قربت تبدأ المسافة تتناقص لغاية ما تقرب عندها تماما تديها اهتزازات، لغاية ما توصل عندها حتديها جرس، أو بإمكانها هي أنها تستدعي هذا المنتج بالضغط على الجرس المرفق بالقطعة، وبالتالي هي تسمع، والسمع عندهم ممتاز، فحتسمع هذه القطعة وينها، وإن كان الجرس خفيف يا ليت أبل تقوي الجرس شوية في الإصدارات القادمة. فعندنا هنا تقنيتين، تقنية مادية اللي هي قطعة وسنسورات وحساسات، وتقنية إيش برمجية تستطيع من خلالها البحث. طيب نيجي الآن إلى التعامل مع الأمور الحكومية. عندنا منصة إبشر، هي منصة ممتازة قابلة للوصول أو بها إمكانيات وصول ممتازة حقيقة، ومن ضمن أهمية إمكانية الوصول في مثل هذه المواقع أنك لا تنفذ شيئا إلا أنت متأكد تماما إنه هذا الشيء هو اللي أنا أبغاه، وهذا يجي من خلال أمر مهم جدا يتغافل عنه أو يعني ينساه كثير من المصممين، وهي التنبيهات. هل أنت متأكد من أنك تريد أن تعمل كذا؟ بعض الناس يسوي لك الخدمة يضبطها وكل شيء الأمور طيبة، لكن لما يجي عند التنفيذ ينفذ مباشرة. لا، هذا في تطبيقات الحكومية زي توكلنا وأبشر وغيرها من التطبيقات اللي احنا حطينا نماذج لها هنا، بتديك تنبيهات قبل أن تفعل الخدمة. يعني الخدمة أنا قادر أني أوصل لها تماما، وقادر أني أتعامل معها، وقادر أني أقرأ اتفاقية الخصوصية، وقادر أني أنفذ، وقادر أني أختار الخيارات، وقادر أني أكتب الكتابات، وقادر أني أسوي كل شيء، وأنا في التمام، في على قولهم في الأمور الطيبة، ماشي تمام، أموري طيبة من الألف إلى الياء. لكن إذا وصلت إلى آخر مرحلة مع ذلك كله، هل أنت متأكد أنك تبي تسوي كذا ولا لا؟ جميل جدا. فحتى يعني تكون على دراية تامة بما فعلت وما سوف تفعل. فهذه بالنسبة للأمور الحكومية. ليش؟ لأنه عندنا خصوصيتين. أول شيء في التطبيقات الحكومية تظهر صور النساء، صور المحارم. أنا ما أبغى أحد يشوف صور أخواتي أو زوجتي أو أمي أو أي أحد. صحيح أنه في خدمة أنه أنا أخفيها، لكن أنا ما أدري وقت أني فتحت على التطبيق هل أنا قد سويت إعداد إخفاء صور النساء ولا لا. فيعني إذا, إذا, إذا أنا متأكد أوكي، إذا مش متأكد فما في داعي أنه أحد يفتح لي النظام ويبدأ يشوف. أيضا تضمن أن ما تريده يحدث حقيقة وليس ما يريده المساعد هو الذي يحدث. بعض الناس جاب واحد من المساعدين وقال له اعمل لي خدمة تأشيرة خروج للسواق، فبدل ما يعمل له تأشيرة خروج للسواق، لأن السواق صاحبه، راح صاحب المساعد راح عمل تمديد لتأشيرة السائق. شفتوا كيف؟ والخدمة الإلكترونية هي خدمة ذات مسؤولية لصاحبها، فإذا أنت عملت شيء أنت مسؤول عنه، فانتبه للحفاظ على المسؤولية. وبعدين حتى المساءلة القانونية ترى حتجيك أنت، ما حتجي للمساعد، ما حيقولوا لك ليش تسوي كذا. هم مهم دارين من اللي عمل الخدمة، هم يفترضون أنه أنت اللي عملت الخدمة مش المساعد. فبالتالي عشان تلغي ما فعل ستحتاج إلى عمل الكثير من المشاوير أنت في غنى عنها. فيجب أن تتدرب على استخدام هذه البرامج لتحافظ على خصوصيتك وتنفذ ما تريد أنت أن تنفذها لا ما يريد الآخرون. نجي على الفلوس. الفلوس يا حبيبي، الفلوس، الفلوس اللي دائما وأبدا يقع فيها ذوي الإعاقة على تعدد إعاقاتهم مصائد لأصحاب النفوس الضعيفة. لو أنا أروح أبغى أشتري منتج من محل ما، وجيت وعطيت بطاقتي الإلكترونية للبائع وقلت له ادفع مثلا 4 ريال، ويكون دفع 10 ولا 20 ريال، ممكن تقول لي عشان ترجعها إيش حتعمل؟ حتدخل في سين وجيم. وهذا إذا عرفت أنه طبعا أنا لا أشكك في أحد، في الغالب هذه الأشياء لا تصير، لكن يمكن أن تحدث. لكن عشان ما يصير كذا يمكنك أن تستخدم الدفع الإلكتروني عن طريق أي أداة من أدوات الدفع الإلكتروني. نتكلم في أبل هنا عن مثلا الأبل باي، أو نتكلم في بقية الأنظمة مثلا عن يور باي اللي هي الراجحي، نتكلم عن اس سي باي اللي هي شركة اتصالات، نتكلم عن بقية البنوك عندهم خدمات بيع إلكتروني. فبدل ما تسدد ببطاقتك الشخصية اللي ما هتعرف الشبكة كم طالبة، لا، أنت ممكن أن تستخدم النظام الإلكتروني اللي هو حيقول لك أنت كم حتدفع ومتى وكيف، وهات بصمة وجهك عشان يتأكد، أو بصمة إصبعك عشان يتأكد أنك أنت اللي تبغى تدفع هذا الشيء ولا لا. أيضا ينسحب هذا الأمر، طبعا هذا المفروض في هذه الشريحة اللي هو إجراء المعاملات المالية، طبعا ينسحب على التسوق الإلكتروني وما يخص هذا الموضوع والتبضع. طبعا عندنا في نقطة هنتكلم فيها في هذا الموضوع بعد شوية فحتركها، لكن حتدفع بأمان من خلال خدمات الدفع المتاحة اللي موجودة عندك. وأنا يمكن حطيت لك STCB اللي هو كمثال على الدفع الإلكتروني، وحطيت لك بنك الراجحي كمثال على تطبيقات البنوك القابلة للوصول. يمكن هذا اللي أنا استخدمته. في ناس ثانيين يجي يقول لك طب ما بنك فلان وبنك فلان يعمل كذا، أقول لك أوكي خلاص، الحكمة ظلت المؤمن أن وجدها فهو حق بها، لكن أنا استخدمت هذا وهذا. فتستطيع أنك أنت أن تستخدم هاتين الخدمتين لتحويل المالي، للدفع الإلكتروني، للاستعلام عن الرصيد بدون ما أحد يعرف أي شيء من خصوصياتك. أما بالنسبة للتعامل مع المال، فهناك مجموعة من التطبيقات من ضمنها انفيجن وكن عيوني، ومن ضمنها فلوسي في مصر، ومن ضمنها قارة العملة العمانية، ومن ضمنها لوكتل ماني ريدر القديم اللي باقي عندهم، وعندنا الكاش ريدر، وعندنا كثير من الأشياء. كل هذه بمجرد ما توجه العملة الورقية حصرا إلى الكاميرا، فتستطيع من خلالها التعرف على محتوى هذه العملة. فبالتالي تستطيع أنك أنت تتعرف على محتوى العملة من خلال توجيهها، وقبل أن تدفعها لأي أحد ليسدد بها خدمة من الخدمات أو يشتري بها منتجا من المنتجات التي تريد شرائها. فهذا الأمر صار متاح تقنيا، تستطيع في خلال ثواني بسيطة. يقول لك لو خليت خربت، أنه بعض الناس يقول لك طب إيش الداعي؟ طب أنا إذا ما في أحد أثق فيه موجود معايا فأستخدم هذه الإمكانيات، إذا في أحد أثق فيه خلاص، الذي أثق فيه زوجتي أبنائي هذول عيوني، لا يمكن أن يعني ينصبوا علي إلا في ظروف نادرة، لكن إذا كنت خايف منهم بعد فأستخدم أيضا الأجهزة التقنية. طيب، تحب التسوق والتبضع، بإمكانك أن تستخدم مجموعة من البرامج زي عندنا، ما نسوق لأحد بس نون من أهم البرامج اللي يمكن أن تتسوق فيها بكل أريحية. تستطيع التعرف على المنتجات عن طريق المحتويات، مواصفات المنتج وغيرها من البرامج التسويقية. أنا والله ماني داري وش حطيت من برامج، لكن أمازون أيضا لدي هذه الميزة. تستطيع أنت كمستخدم كفيف أن تتعرف على محتوى هذه البضاعة وكيفية الدفع لها وكيفية التعامل معها وكيفية توجيه العنوان الذي تصل فيه إلى محتوى هذه البضاعة وكيفية تسلمها وتوصلك إلى باب بيتك وانت عارف فعلا ايش اشتريت. واحيانا ترى تفوق المبصرين، لانه بعض المواقع فيها دقة في الوصف، فتجيك الحرمة تقول لك والله صورتها تبين انها كبيرة، اقول لها هاتي، فابدأ اقرأ انا القياسات. فيجب ان يكون هنا لديك مجموعة من التصورات حتى تعرف انه القياسات، يعني تصور ضمن القياسات، تعرف ايش معنى السانتي، ايش معنى المتر، ايش معنى الاكس، ايش معنى الدبل اكس، ايش معنى اللارج، ايش معنى السمول، ايش معنى. يجب ان تعرف هذه الاشياء حتى تستطيع ان تدل حتى المبصرين اللي هم حواليك. فكثير من الاشياء مثلا تقول لي والله هذه الحقيبه ممتازه، شايفتها كبيره، اقول لها هات اشوف، فاقرا المقاسات، اقول لها لا يا حبيبي هذه لا تنفع الا ان تكون حقيبه مثلا يد، ما تنفع تكون حقيبه اطفال. وانتم تعرفون ايش الفرق، في بعض الناس يقول بعض النساء تشيل معاها دولاب مخزن، يقصد أن حقيبتها ما شاء الله كبيرة فتأخذ فيها كثير من الأغراض، حليب وحفائض، وتلقى بسكوت، وتلقى حلاوة، وتلقى ذهب، وتلقى كل شيء. فهي تريد أن تشتري حقيبة بهذه المواصفات حتى تضع فيها كل ملابس وكل شيء. طبعا الله يعينهم، هم أولادهم ويتحملون كثير ترى في هذا الباب. فتكون تبغى تشتري حقيبة بهذه المواصفات عشان تشيل هذا كله، فتتفاجأ أنه الحقيبة اللي اشترتها لا، ما تنفع إلا عشان تحط فيها محفظتها والتليفون وأشياء أقل من كذا بكثير. لأنها ما قرت القياسات أو ما تعرفت على الصورة بشكل جيد، فيمكنها أن تخطئ وأنت تكون المنقذ إذا كنت لديك تدريب جيد على معرفة المقاسات والتفاصيل اللي تخصها. هذا مثال من كثير من الأمثلة، مثلا الألوان، تناسقها، تناسبها. التسوق الإلكتروني ترى جميل جداً، يمكن التسوق الافتراضي أو التسوق الطبيعي يمكن في طريقه إلى الزوال، لأنه التسوق الإلكتروني يقدم لك كثير من المنتجات بضغطة زر واحدة، ويمكن أرخص كمان، أرخص في المنتجات. طيب، الترفيه، تحب تشوف أفلام، تحب تشوف مسلسلات، تنحرج أنك تسألهم عن أشياء تحدث في هذه العروض. طيب، عندنا خدمة نتفليكس مثلاً، واحدة من الخدمات اللي تخليك في 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 على قولهم في قلب الحدث من كل التفاصيل، وخاصة إذا كان الفيلم مكيف لذوي الإعاقة البصرية أو غيرهم من الإعاقات. يمكن أكثر الناس في 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 عالم الترفيه هم في حاجة إلى كثير من التفاصيل اللي هم ذوي الإعاقة البصرية. مثلا إيش يصير الآن في المشهد أمامي؟ هل يتضاربون؟ هل يتلاعبون؟ هل يطيروا، ينقزوا، يفرحوا، يضحكوا، يلعبوا؟ صحيح إذا كان المشهد به الصوت فأنا أستطيع أن أتخيل ما يحدث، لكن إذا لم يكن هذا المشهد إلا صامتا فماذا يحدث؟ أو مشهد عليه موسيقى معينة فماذا يحدث؟ يستطيع الوصف الصوتي الذي يقدم مرافقا للفيلم، يعني ناس تتكلم زي المصريين يعرفوا حاجة عندهم زمان كان اسمها راديو السينما في إذاعة القاهرة ولا في أي إذاعة نسيت الحين، بس كذا بين النشابة. تمام، فراديو السينما ايش كان يسوي؟ كان يقدم وصف للمحتوى المشاهد، لكنهم رجعوا ألغوا الخدمة أو باقي موجودة لا أدري، على اعتبار أن الأفلام التلفزيونية يجب أن تبقى للتلفزيون فقط. هذا الخدمة الآن هذه موجودة في نتفليكس بشكل ممتاز، بحيث أنك أنت تستطيع أن تتعرف على الوصف الصوتي، تستطيع أن تقرأ الترجمة إذا كانت موجودة على الشاشة، تستطيع أن تسمع كل ما يحدث في الفيلم سواء من الفنانين أو من خلال الوصف الصوتي أو تقرأ الترجمة عن طريق قارئ الشاشة. ليس تسويقا دائما وأبدا أقول لك لأي خدمة من الخدمات، إذا وجدت أنت خدمة ثانية تفعل ذلك فدلنا عليها وسوف نقوم بإدراجها في هذه الصفحات إن شاء الله تعالى. طيب، التحكم بقنوات التلفزيون، باقي معنا ربع ساعة، تحبين أن نكمل أو نتوقف نأخذ أسئلة؟
لا كمل أستاذ ماجد، خلاص أنا عارفة أنه فاضل كم شريحة فحضرتك كمل.
متابعة.
أيوة.
طيب تمام، وسأحاول أيضا أن أختصر أيضا في خلال هذه الشرائح الثمان الباقية بمشيئة الله تعالى. التحكم بقنوات التلفزيون دائما وأبدا يكون عندك هاجس، إيش القناة اللي أنا قاعد أشوفها، وين هي، إيش اسمها، ماذا يمكنني أن أحصل على معلومات تخصها، تردد القناة هذه، استقطاباتها، كيفية توليفها، برنامج جي أم سكرين اللي موجود قدامك، الباركود الخاص به تستطيع أن تنزله، البرنامج به قابلية وصول في كل خدماته إلا في حاجة واحدة في إمكانية وصول فيها، اللي هي طبعا أنتوا صرتوا فاهمين إيش الفرق بين إمكانية الوصول وقابلية الاستخدام، صح؟ فما في داعي أني أنا أوضح هذا الموضوع. فإمكانية الوصول ممتازة جدا في التعامل مع القنوات، معرفتها وتقليبها. يعني الآن أنا أبغى أروح أشاهد قناة رياضية، فما علي مثلا إلا أن مثلا أبغى أشوف مباراة الأهلي والزمالك، منقولة وين؟ على نايل سبورت واحد، فما علي إلا أن أدور على نايل سبورت وأضغط على الاسم فقط، راح تجيني القناة على التلفزيون. يستطيع هذا البرنامج الارتباط مع الريسيفر الخاص بالمستخدم الموجود في بيته اللي ما عليه أي تقنية، ويستطيع من خلال الواي فاي التعامل معه وبرمجته. أريد أن أشاهد فيلم على أو برنامج أكشن يا دوري على MBC أكشن، أروح أدور على MBC أكشن وأضغط على اسمها فقط، وبإمكاني كمان لأنه القنوات صارت حول 3600 قناة تقريبا على 3 أقمار عربية، فما حلف هذا اللف كله، حكته في حقل البحث مثلا MBC أكشن وتجيني مباشرة وأضغط عليها. فالحلو في هذا الموضوع أنه أنا قاعد أتنقل على القناة التي أريد بدون مساعدة أحد، وعلى الشيء اللي أنا أبغاه بالتحديد. يعني أبغى أشوف قناة القرآن الكريم، أدور على قرآن سعودي قرآن مثلا، فأتفرج على الحرم وماذا يحدث فيه وأسمع القرآن الكريم. فهذه التفاصيل الدقيقة كلها ترى كان مفقود منها. طيب، في تقنية أخرى مادية هذه المرة، هي أجهزة ريسيفر أو أجهزة استقبال خاصة بها، إمكانيات خاصة، وهي دائما تعتمد على نظام الأندرويد، وبالتالي يركبوا لها قارئ الشاشة، والتعامل معها يصير من خلال قارئ الشاشة المدمج في سمونها الريسيفرات هذه. وفي تقنيات أيضا من خلال قارئات الشاشة اللي بتتركب للتلفزيونات، التلفزيونات الجديدة زي TCL وغيرها من الماركات، يمكن أن تركب لها قارئ شاشة أندرويد ويستطيع التعامل مع كل خدمات الشاشة الموجودة في هذه الخدمة. طيب، رتب عباداتك الإسلامية، كل شيء إذا أنت رتبته في الحياة حيكون كويس وتستطيع أن تفعله، ولذلك موجودة مجموعة من التطبيقات الإسلامية ترتب يومك بشكل كامل من يوم تصحى، أذكار الصباح والمساء إلى أن أذكار الصباح إلى أن تنام، أذكار المساء وما بينها من عبادات صلوات وتفاصيل أخرى وصيام وكذا، تستطيع أن ترتب هذه الأمور. إن كان حطيت لك تطبيقات في هذا الباب تستطيع أن تستخدمها، ومن ضمن خدماتها اللي هي التوجيه إلى القبلة وغيرها من هذه التفاصيل. الحرم الشريف بالذات وبالتحديد وبالقصد هو مركز عليه في هذا المكان، وهو لأنه لديه خدمة المقصد، وهي برنامج وأداء وأدوات استشعار. يعني البرنامج تنزله على جوالك وأدوات الاستشعار موجودة في كل مكان من الحرم الشريف، تستطيع أن تختار أي مكان ويتولى التوجيه الصوتي إرشادك إليه وتوجيهك إليه بشكل مباشر. أنا أبغى الكعبة، أبغى الحجر الأسود، أبغى ركن إسماعيل، أبغى بئر زمزم، كلها أستطيع أن أحددها من خلال هذا التطبيق وأقول له ابدأ ويوديني إلى تلك الوجهة مباشرة. طبعا في تفاصيل كثيرة لكيف تعمل هذه الخدمة وهذا، بس ما ودنا نسولف فيه حاليا. طيب تبغى تسافر، ودك، والله كلنا يا جماعة والله يودنا السفر، هذا قصة ثانية صراحة. السفر والسياحة فيها الكثير حقيقة من الوجهات التي يمكنك أن ترتادها من حيث العمل أو من حيث السياحة أو من حيث الترفيه أو من حيث تغيير جو أو أي شيء آخر. تبغى تحجز الطيارة، في عندنا رحلات جوجل، في عندنا برامج زي وي جو، زي مجموعة من التقنيات الأخرى، مكاتب السياحة برضها ممكن أنت تروح برجولك وتحجز، ممكن أنت تحجز من بيتك باستخدام مثلا رحلات جوجل، تحدد من إلى السعر الأقرب الأبعد، تحدد التاريخ، تحدد كل شيء وتحجز وتدخل بيانات المستخدم أو المسافر بنفسك، تطبع البوردينج، تأخذ تاكسي عشان يوديك إلى المطار. كلها صار هذا بشكل مؤتمت ببرامج ذات قابلية للوصول تماما. طبعا الناس العاديين يقدروا يستخدموا التليفون ويحجزوا من خلال مكاتب السياحة كل هذه الخدمات، والناس المتطورة تقدر تستخدم التقنية وتحجز كل هذه الخدمات بدون أي إشكال. يعني الحمد لله البرامج هذه صار فيها إمكانيات وصول جدا عالية. قبل من نفسك تصير زيها متصور، حتى تطبيقات المواصلات زي أوبر وكريم وإيزي تاكسي وجيني وغيرها، كل هذه التطبيقات ترى نسيت ما أدرجتها، اللي هي نظام المواصلات نسيت ما أدرجتها في الورقة، إن شاء الله راح ندرجها يعني في المستقبل. هذه التطبيقات أيضا بها إمكانية وصول عالية، وتستطيع أن تختار السيارة التي تريد والسائق الذي تريد وتتابعه متى يوصلك، وتقدر تتفاهم معه وتقدر تدفع له كمان بدون ما تدخل يدك في أي جيب وتطلع أي فلوس، تدفع إلكترونيا وإنت ضامن إيش دفعت، وتعرف حتى بعد نهاية الرحلة كم كلفتك الرحلة، وتدفع مباشرة بدون أي إيش إحراج ولا أي سؤال. بس تظل هذه الخدمات شوية مرتفعة الثمن بالمقارنة لو وقفت في الشارع وتحملت شوية بعض الوقت وأشرت بيدك للحصول على تاكسي، وانت حر تختار الخدمة اللي تناسبك. نفسك تصير زيها متصور، أوه ماجد وين رايح؟ يتكلم عن التصوير. هذا التصوير من أهم الأشياء التي يجب أن يتعلمها الكفيف، تخيلوا. ليش؟ لأنه كثير من الخدمات اللي احنا ذكرناها اليوم، ذكرنا فوق 34 خدمة، ترى ما يعني انتم تفكرون ان احنا ما ذكرنا شوية خدمات، احنا ذكرنا 34 خدمة او اكثر. طيب هذه الخدمات في جلها او في معظمها او نسبة حتى 80 الى 85 الى 90% كلها تعتمد على التصوير. فاذا انت لم تكن تجيد فن التصوير فيعسر عليك استخدام هذه الخدمات، انتبه. ولذلك يجب أن تتعلم التصوير، يجب أن تتعلم زاوية التقاط الصورة، بعد الكاميرا، مستوى الإضاءة. ما أقول لك صير محترف في التصوير، أنا أقول لك تعلم بس عشان تخدم نفسك، تعلم فقط عشان تخدم نفسك وعشان تتدرب على التصوير وتعرف تصور الوجوه وتعرف تصور الأغراض. استخدم كاميرا، نرجع لوين؟ لأبل دائما وأبدا. استخدم كاميرا أبل الموجودة في الآيفون، وراح تسمع مجموعة من التوجيهات الخاصة بقارئ الشاشة، الوجه في أعلى الشاشة يمين، الوجه في إذا قال لك الوجه في منتصف الشاشة اعرف أنك حتاخذ صورة حلوة، إذا قال لك أن الوجه في أي مكان آخر اعرف أنه في نفس المكان الآخر. وقد تكون تريد أن تصور الوجه ومعه أشياء أخرى، فاجعل الوجه في أي منطقة تريد والأشياء الأخرى سوف تظهر. واليوم ترى الكاميرات الخاصة بالأجهزة صار فيها 4K وصار فيها زوم مفتوح، يعني لا تخاف انك حتصور صورة على الفاضي، لا، اي صورة حتصورها حيطلع منها حاجات حلوة. تيك توك الخاص بي ممكن ان تدخلوا عليه، نشرت في بعض الاعمال اللي انا صورتها بنفسي، فطبعا ما نشرت كثير بس يعني انا نفسي يعني ما احب اصور كثير، لكن اذا صورت صورت صراحة. فمن وين تعلمت هذا؟ تعلمته من ابنائي، تعلمته من كاميرا الايفون، تعلمته من اصدقائي، ما انحرجت وانا اسال اذا هذه الصورة كويسة ولا لا، وخاصة في البدايات لازم تسألهم اذا الصورة هذه كويسة او لا، لازم مو تسأل الافراد، اسأل الاجهزة اللي فيها ذكاء اصطناعي مثلا زي السيليفن بلاس مثلا، قل له انا ايش صورت، ارفع له الصورة وحيقول لك هو مثلا انت صورت وجه، صورت اشجار، صورت خلاص. يعني انت الان لو تصور مثلا طبيعة فيها مجموعة من الاشجار والجبال وكذا، حيطلع لك انه والله في اشجار او جبال او كذا، خلاص اوكي، اذا المشهد طالع، المشهد ظاهر، فبالتالي ارفع الصورة على تويتر او فيسبوك او انشر الفيديو على يوتيوب او تيك توك وانت مطمن، فما في اي اشكال ولا في اي تفاصيل. واذا طلعت ما هي كويسه اقول لهم يا حبيبي اعمى وصور، وش عليكم، وش تبغون، واقلبها مزحه وضحكه، وعلى قولهم يعني كلمه تفوت ولا حد يموت او اي شيء، حال مشي حالك. طيب تحب التواصل الاجتماعي؟ اكيد فيسبوك تويتر يوميا تسهروا عليه، فيسبوك تويتر يوتيوب تيك توك، كل وسائل التواصل الاجتماعي تقريبا متوافقة إلا جزء بسيط منها زي التيك توك، هذا مش متوافق، زي السناب شات مش متوافق كثير وإن كان يحاول، زي التليجرام مش متوافق كثير لكن يحاول، لكن إذا لم تستفيد من خدمة ما في هذه الوسيلة وسيلة التواصل الاجتماعي فسوف تستفيد من خدمة أخرى، مثلا السناب شات تستفيد من المكالمات اللي فيه سواء صوت أو فيديو، مثلا التويتر حتستفيد من كل شيء فيه، مثلا الفيسبوك حتستفيد من كل شيء موجود فيه، التليجرام حتستفيد انك مثلا تستخدم الرسائل الصوتية، المهم كل خدمة انت ما حتعجز انك تلاقي طريقة للاستفادة منها بأي خدمة من خدماتها. في وسائل التواصل الاجتماعي لا تطلب كل شيء من كل وسيلة، اطلب شيء معين من وسيلة معينة. صار دقيقة بس اوكي. طيب واخيرا تحلى بالتدريب اللازم، شوف عشان انت تكون متميز في كل اللي ذكرناه وكل اللي استخدمناه هذا لازم يكون عندك تدريب كويس على كل هذه الخدمات اللي احنا ذكرناها، لازم تكون متدرب، ما تيجي تستخدم خدمة وتلاقي نفسك انه والله ما هي كويسة فانت تبدأ تصدر حكم انه والله ما هي كويسة، لكن انت ممكن تكون انت اللي مش كويس، يعني انت اللي ما تكون استخدمتها بالطريقة الممتازة، فاسأل، حاول ان تتعرف على الناس، يجب أن تعرف من يستخدم هذه الخدمة حتى يدربوك عليها. فإذا عندنا مهما توفر من أسباب التعامل مع الحياة باستقلالية لن تكون مفيدة إذا لم تملك التدريب أولا هذا، ثم المعرفة. المعرفة التدريب ترى يختلف عن المعرفة، يعني في واحد يروح يشتري جهاز بس مو عارف ليش اشتراه وليش يستخدمه وليش، طب اشتريته ليش، فيجب أن تعرف أول شيء ثم تتدرب، المعرفة يجب أن تكون موجودة. طيب إذا ما تدربت ولا عرفت فما حتستفيد من محتويات هذه الأجهزة ولا هذه الخدمات. أتمنى اليوم حقيقة أني أكون قدمت لكم شيء تستحقونه وأنتم قاعدين معي هالساعتين، وأنه أكون يعني قدمت مادة تستحق أن تسمع في هذه المساحة الطيبة، وتقدم بالشكر لأكاديمية شامة وللإخوان الأخوات القائمين عليها، واتمنى أنكم أنتم دائما وأبدا هذه الدورة مفتاح لما يمكن أن تفعلوه مستقبلا مع أنفسكم من خلال كل هذه الخدمات. أتمنى أن أكون قد وفقت في تقديم مادة تروق لكم، تقبلوا أطيب ورقة تحايا، جميع وسائل التواصل الاجتماعي موجودة في هذا الرابط، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا في أسئلة أنا جاهز.
طبعا بشكرك جدا 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 أستاذ ماجد، طبعا أنا بنيابة عني وبنيابة عن الحضور وبنيابة عن أرائهم كمان اللي موجودة في الشات، أعبر عن امتناننا العميق وتقديرنا الكبير ليك جدا على تقديم ورشة العمل اللي هي إمكانية الوصول لذوي الاحتياجات الخاصة. طبعا هي كانت تجربة بالنسبة لنا احنا تحفيزية ومثيرة ومصرية للغاية، طبعا بفضل خبرتك ومعرفتك القيمة بالموضوع. حضرتك قدمت لنا فرصة ان احنا نفهم اعمق احتياجات هذه الفئة الهامة من المجتمع، وازاي نقدر نقدم الدعم والمساهمة في تحسين حياتهم، وان هم نتعامل معاهم ومعانا بنفس الطريقة، ونتطلع طبعا الى العمل مع حضرتك في المستقبل. طبعا طلبوا في الشات ان حضرتك تبقى معانا مرة تانية برضو في ورشة خاصة للمكفوفين. بشكرك جدا جدا جدا، ودي شهادة بسيطة جدا، حضرتك تستحق اكتر من كده، اكتر من شهادة. فعلا فعلا كانت ورشة رائعة، ورشة اكتر من رائعة كمان. فالف شكر ليك على الورشة، وان شاء الله هفتح المايك للي حابب يسأل أسئلة صوتية، فانا هفتح حالا المايك للي حابب يشارك.
صراحة أنا أتشرف بكل الأخوة، وأتمنى أتمنى من كل قلبي أن يكون في أسئلة صراحة.
إن شاء الله إن شاء الله هفتح بس ثواني المايك، أقفل بس دي عشان أفتح الشات. حاليا المايك مفتوح برفع اليد، اللي حابب يشارك مشاركة صوتية، حابب يسأل الأستاذ ماجد أي سؤال اتفضلوا. إذا في أي مشاركات، أستاذة حياة اتفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعطيكم العافية على الدورة الرائعة. والصراحة أنا إدارية في مدينة طيبة التعليمية التربية الخاصة بالمدينة، تقريبا هي سنتين سنة ونص، تجربة جديدة طبعا من ذوي الإعاقة. صراحة استفدت من الدورة هذه استفادة مرة كبيرة جدا جدا، يعني يعطيكم العافية على جهودكم. أتمنى من أستاذي يشرفنا بمدينة طيبة التعليمية بالمدينة المنورة الصراحة.
أستاذ ماجد بس حضرتك افتح المايك مرة تانية، أنا إني فتحته على الحضور فقفل عند حضرتك.
نعم أيوة، أتمنى استحي. حقيقة أني أتشرف بخدمة المدينة المنورة بأي شيء أكيد،
فهذا شرف بيكم كبير. والله
الله يكرمك،
الله يسعدك،
يعطيك العافية
والله دوي رائع، فهمتنا منها الكثير.
أبشري إن شاء الله، حددوا الوقت والزمان وأنا ما عندي أي مانع بمشيئة الله.
طيب ممكن طريقة التواصل؟
احنا حاطين، انا حطيت الروابط الخاصة باستاذ ماجد وحطها مرة تانية طيب. في الشات، حضرتك ممكن تاخديها وتتواصلي معاه.
ان شاء الله يعطيكم العافية.
الله يعافيك يا استاذة حياة. دكتور توفيق اتفضل. دكتور توفيق ايوه.
السلام عليكم. الو.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تسمعوا الصوت؟
ايوه الصوت كده
ظبط، تفضل. توفيق الكامل من اليمن. شكرا للاستاذ ماجد على هذه المحاضره القيمه، وبصراحه استفاد من اعتقد انه استفاد منها كثيرا الاسوياء، وايضا ذوي الاحتياجات الخاصه والأسوياء يستفيدون منها لنقل تجربة المدرب الأستاذ ماجد العسيري وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة، لنقل تجربته لذوي الاحتياجات الخاصة. شكرا جزيلا له على هذه المحاضرة القيمة، وأحب أطرح له سؤال، يعني بحكم أنه مدرب وأيضا يحتك بأقرانه كثير وبزملاء من ذوي الاحتياجات الخاصة، هنالك توجه دولي يدعو إلى دمج ذوي الاحتياجات الخاصة مع الأسوياء، سواء في المؤسسات الحكومية أو الخاصة. يعني هل هناك يعني حركة في ذلك مثلا عند أو ممكن هناك موانع عند ذوي الاحتياجات الخاصة من دمجهم مع الأسوياء؟ يعني هل يعني ممكن نقول يعني يحصل لهم يعني نوع من الأذية عند جلوسهم أو عند اندماجهم مع الأسوياء؟
نعم، شوف بالنسبة لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة، نعم زي ما ذكرت أنت هو توجه دولي لهذه الفئة ودمجها مع المجتمع. هو لماذا يفعلون ذلك؟ والهدف الأول والأخير هو مساواة هذه الفئة بغيرها من فئات المجتمع. فأنت عشان تساوي هذه الفئة بهذه الفئات في المجتمع يجب أن تحفظ لهم كرامتهم وتحفظ لهم يعني كينونتهم، يعني تحفظ لهم أيضا استقلاليتهم، وعندهم بعض الظروف الخاصة يجب أن تحفظ لهم هذا الأمر حتى لا يعني يضرهم المجتمع المدمجين هم فيه بأي شيء آخر. فالأول يجب أن تهيئ البيئة إلى استقبال ذوي الإعاقة، يجب أن تهيئ هذه البيئة لكي تستقبل ذوي الإعاقة. يعني ما ينفع تروح تقول للناس العاديين أنا حجيب لكم 6 وكفوفين أحطهم معاكم في فصلكم. طبعا الوكفوفين لهم احتياجات كثيرة، آلات كاتبة لهم، طرق تدريس معينة لهم، فيجب أن تهيئ البيئة لاستقبال هؤلاء المكفوفين من حيث المجتمع أولا، الطلبة عشان ما يتنمروا عليهم عشان ما يأذوهم، أيضا يجب أن تهيئ البيئة من حيث التعامل الأمثل، ما يقولوا لهم كلمات جارحة، ما يتنمروا عليهم، كذلك يجب أن تهيئ المدرسين لكيفية التعامل، يجب أن تعطي دورات لذوي الكادر التعليمي، للكادر الإداري للتعامل مع المشكلات الخاصة بذوي الإعاقة، يجب أن تهيئ المدرسة بالوسائل والمستلزمات التي يحتاجون إليها، يجب أن تهيئ الأسر نفسها التي بها معاقين لتقبل دمجهم في المجتمع، لأنهم هم أحيانا ممكن يكونوا عائق في هذا المجال، يقول لك لا أنا ودي مدرسة خاصة ولا ودي مدرسة دمج، مع أنه مدرسة الدمج يمكن توسع مداركه أكثر، لكن وأيضا ممكن مدرسة الدمج تكرهه في التعليم وفي الدنيا كلها، فعادي يعني. بس لكن أهم شيء إذا هذا كله صار بشكل جيد فإن شاء الله ما عليهم أي إشكال وما في أي حوائق ولا عقبات، لأنه عندنا ما شاء الله في دول الخليج تقريبا بالاستثناء يمكن عمان شوية بعيدة في المجال لكنهم بدأوا يحاولون، لكن الدول البقية الأربعة عندنا مدارس خاصة وعندنا مدارس دمج، والمدارس الدمج صارت أكثر من المدارس الخاصة سواء لذوي الإعاقة البصرية وغيرها من الإعاقات، كل إعاقة حسب إذا كانت تستطيع أن تقبل الدمج أو لا تقبل الدمج حسب ظروف كل إعاقة على انفراد. إن شاء الله يكون يعني الجواب واصل، وهو الحقيقة بحاجة إلى كثير من التباحث في هذا الباب، ما أعرف إذا يعني يمكن أن نتكلم عنه في وقت لاحق بشكل أكثر اتساعا إن شاء الله.
إن شاء الله. كان في أستاذ أو أستاذة آيفون كان رفع إيديها أو رفع إيديه.
أنا ممكن أسأل؟
اتفضلي.
السلام عليكم أستاذ ماجد. حابة بداية أنا حديثة التخرج خدمة اجتماعية ومهتمة جدا في مجال ذوي الاحتياجات الخاصة، وبإذن الله أود التطوع في مراكز رعاية نهارية لذوي الاحتياجات الخاصة الأطفال، فأحتاج منك نصيحة أو لو في شيء ودك أني أخذه بعين الاعتبار كمبتدئة في هذا المجال، وإيش ممكن وإيش أهم شيء أركز عليه للأطفال في المراكز هذه؟
تطوع ولا وظيفة؟
لا تطوع، وبإذن الله كبداية تطوع، لكن ناوي إن شاء الله أني أتوظف هذا المجال.
إيه نعم في المستقبل، لكن إيه أنا أتكلم لأنه تطوع وظيفة، لأن التطوع فيه له ضوابط والوظيفة لها ضوابط، فالمتطوعون دائما وأبدا هم الشعلة التي تسعد المجتمعات وتقدم لهم الكثير من الخدمات عن طريق، أو هو اللي يميز المتطوع عن الموظف أن الموظف بيأخذ فلوس، المتطوع ما يأخذ فلوس. أحيانا المتطوع يكون جاي يحب هذا المكان، الموظف أحيانا يكون جاي مغصوب على هذا المكان. المتطوع دائما يقدم بلا كلل ولا ملل، أحيانا الموظف يقول لك أنا تعبت ودي أرتاح شوية والراتب جاي. فهنا بعض الفروق المهمة اللي يجب أن نأخذها بعين الاعتبار. المتطوع يجب كما هو الموظف يجب أن يكون لديه الخبرة والمعرفة، مش الخبرة اللي هي سنين، إنه الخبرة حتى لو دقائق لو ثواني، بس يكون عندك أنت عارف مين راح تخدم وليه. يعني أنا حروح أخدم مين؟ فئة عقلية، فئة سمعية، فئة بصرية، فئة توحد، فئة عندهم مشاكل في زي التصلب المتعدد، زي كلها فئات، فئة موهوبين، فئة نساء، فئة رجال. يجب أن أعرف ما هي الفئة التي أخدمها، ثم أين يجب أن أخدمها بشكل جيد، ثم يجب أن ألتزم بالأعمال الموكلة لي. يعني بعض الناس يقول لك عشان متطوع جيبه وشغله هنا وهنا 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 وهنا. لا، في عقد التطوع أو في الفترة اللي أنا جيت متطوع فيها يجب أن أسأل المؤسسة أنت تحتاجوني في إيش؟ أقول لك إحنا نحتاجك مثلا في كذا 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 كذا. يجب أن لا تتجاوزها. أيضا يجب أن تهتم بأن لا يتم استغلالك كمتطوع، ولا يقدم لك يعني شيء يعني تحفيزي أو شيء تشجيعي، زي إيش؟ زي الشهادات التطوعية والساعات التطوعية وشهادات الخبرة. يجب أن تحارب من أجلها. صح أنا جيت وأبغى وجه الله وما أبغى فلوس منكم وما أبغى أي شيء، لكن أحتاج إلى مثل هذه الوثائق حتى تساعدني إذا الله كتب لي عمل، حتى تساعدني إذا الله كتب لي مصدر رزق، أو إذا الله كتب لي أي شيء أقدم هذه الأوراق تفيدني ويعني تكون ذات فائدة بالنسبة لي. فهذا بالنسبة للمتطوع، يجب أن يأخذ هذه الحقوق. أيضا يجب على المتطوع أن يتعرف ما الذي له وما الذي عليه، ويجب على المتطوع أن يتأكد غاية التأكد من الجهة المقدمة للتطوع، هل هي جهة معتمدة ولا جهة أبو كلب؟ يعني سمحوني بين قوسين على هذه الكلمة، لكن في بعض الجهات فعلا عندها إشكالية في أوراقها، في ثبوتياتها، في طلباتها، في فأنت يجب أن تتأكد هل هذه المؤسسة أول شيء مسجلة في المنصات الخاصة بالعمل التطوعي في بلدك أو غير مسجلة. الفرص نفسها هل هي مسجلة في هذه المنصات أو غير مسجلة، حتى تضمن حقوقك وحتى تضمن أنه لا يساء إليك. ولدي مجموعة كبيرة صراحة من المحاضرات، يمكن 4 عملناها في سلسلة واحدة في عنوان التطوع مع ذوي الإعاقة، يمكن أن تستمعي لبعض منها تفيدك. لكن هذه إشارات على الطريق إذا أردت أن يعني، وأهم إشارة منها ألا تفشي سر العمل الذي تطوعت من أجله. يعني أنت ممكن مثلا تتطوعين مع ذوي إعاقة عندهم مشاكل تعري مثلا، لا تروحي تقولي والله أنا شفت كذا وعملت كذا وسويت كذا وغسلت الفلان وعملت لكذا. لا تروحي تقولي مثلا والله أنا شفت واحد مثلا الوساخة تملأ وجهه، لا، هذه الأشياء تعتبر من الأسرار. وأيضا إذا كنت مثلا عملت في التطوع النفسي مثلا وجاء واحد من ذوي الإعاقة حكالك أسرار بيتية بينه وبين أهله تحدث، هذه يجب أن تبقى بينك وبينه، بينك وبينها، لا تتحدثين بها لأحد. أسرار العمل التطوعي يجب أن تبقى طي الكتمان تماما، حتى للمؤسسة التي تتطوعين فيها ما لم يكن هناك حاجة أكيدة لإفشاء هذا السر للمؤسسة. أما إذا كان هناك حاجة لإفشاء السر للمؤسسة، فالمؤسسة بكيفها إذا تبغى تحافظ على السر ولا هي حرة، هذا يرجع إلى مسؤوليتها الأخلاقية. لكن إحنا نتكلم عن أنت نفسك لا تفشين أسرار العمل التطوعي لكائن من كان، لأن هذا فعلا يعني به يعني عمل أخلاقي جدا يجب أن تكوني مسؤولة عنه. أهم شيء أسرار العمل التطوعي يجب أن لا تفشى، بالإضافة إلى المعرفة والخبرة وتحديد الهدف ونوع الخدمة المقصودة. وبالتوفيق إن شاء الله.
مرة ثانية ألف ألف شكر فعلا على وجودك معنا أستاذ ماجد. هي دي أول مرة فعلا في الأكاديمية، بس إن شاء الله مش هتكون آخر مرة. أي وقت حضرتك حابب تقدم فيه أي ورشة، شرفنا جدا 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 وجودك معنا. نصك مع بعض وحضرتك تقدم إذا ما كانش عند حضرتك مانع.
أكيد أكيد إن شاء الله أتشرف بتواجدي معكم، وهذه المرة الأولى ولن تكون الأخيرة بمشيئة الله تعالى.
بإذن الله أتمنى فعلا أنها ما تكونش الأخيرة. إذا في أي حد من الحضور حابب يسأل أو يشارك مشاركة صوتية، طبعا تم وضع رابط الحضور. الشهادات إن شاء الله هتكون على جروبات الأكاديمية، ملف PDF مرتب من الألف للياء أو from A to Z اللي كاتب بالإنجليش، وكمان هتكون موجودة على جروب الفيسبوك، شهادات منفصلة على الفيسبوك، رابط الفيسبوك الخاص بالأكاديمية. فأتمنى التسجيل. عدم التسجيل في الرابط معناه إن مفيش شهادة، لأنه هو بيكون ملف PDF كامل يعني إذا أنا حد عشان بس ما حدش يقول إن هو كان حاضر في النهاية، آدي الفورم، المفروض إن الفورم بيجي لكم بنفس الصورة. الأول الروابط الأكاديمية موجودة للي لسه ما اشتركش، لأن الشهادات هتكون موجودة عليها، بتسجلوا الاسم الثلاثي باللغة العربية أو الإنجليزية، تكتبوا بلد الإقامة، المسمى الوظيفي، وتوصلوا في النهاية إلى كلمة إرسال. لازم في النهاية إلى كلمة إرسال وتضغطوا عليها عشان تيجي رسالة الشكر وتتأكدوا إن أنتوا فعلا أرسلتوا. بينزل عندي ملف إكسل، ملف إكسل بينزل عندي الأسماء، عندي حاليا 140 شهادة موجودين. المكرر أنا بضطر يعني هو بيحذف تلقائي الأسماء المكررة، غير كده الأسماء 140 لو كانوا مفيش منهم اسم مكرر هيكون فيه 140 شهادة، غير كده مفيش شهادات منفصلة. فأتمنى اللي ما سجلش يسجل، لأن الأسماء اللي هاخدها من ال 141 اللي صار، يعني دلوقتي بقى 141 من الأسماء اللي موجودة هنا، الشهادات الأسماء اللي متسجلة هنا مش شهادات منفصلة. فأتمنى الكلام يكون واضح على أساس مش هيكون في شهادات منفصلة. فلو سمحتم متهيألي كلنا كنا أونلاين وكلنا عارفين التسجيل في الفورم إزاي، عارفين إمتى بيبقى في النهاية إن إحنا فعلا سجلنا. وفي النهاية أنا بشكر أستاذ ماجد على وجوده معنا، وبشكر كل الحضور، وإن شاء الله نلقاكم على خير في ورشة جديدة من ورش شامة ترينينج أكاديمي أو أكاديمية شامة للتدريب يوم السبت القادم بإذن الله نفس الموعد. فألف شكر. هل في مشاركات صوتية قبل ما نقفل؟ أستاذة حياة حضرتك رفع إيدك مرة تانية، ولا دي من ساعتها؟ أستاذ عبد القادر اتفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أولا نفع الله بعلمكم وزادكم من فضله، وربنا يجعله عمل مبارك يا رب.
اللهم آمين.
استفاد 140 معلم وإداري، طيب وفين بقية الناس؟
أي ناس باين على اليوتيوب؟
يبقى نرفع الفيديوز على اليوتيوب وناخد اللينك وانا كمدرس والله يعني المره الاسبوع اللي فات خدت اللينك وعطيته للموجه بتاع الفيزياء وشاروته الناس تستفيد.
يعني هو نفس الرابط استاذ عبد القادر، نفس الرابط هو ما بيتغيرش، نفس رابط اليوتيوب.
انا حاسس كده ان احنا يعني احنا في نعمه، ليه نحرم الناس منها؟
اهي والله انا حطيت رابط اللي هي
ربنا انعم علينا بنعمه، ناس كوادر، ناس ربنا انا عملهم بعلم وبيمنوا علينا بجزء منه، شكر الله لهم جزاهم الله كل خير. طيب الناس
اللي لا احنا بنتشارك العلم يا صديقي،
جزاهم الله خير
وربنا منا لله سبحانه وتعالى وحده.
يعني انا واحد من الناس، يعني طيب فين بيت زمايلي؟ يعني انا واحد من مدرسه او اثنين من مدرسه، طب فين بيت الناس؟ يا طب فين بقت مكه كلها؟ فيعني بصراحه انا شايف ان مجهود كبير، المفروض يبقى العدد مش 140، 1400 او 140 الف، ده لو علي انا اشارك الدنيا كلها والله.
الله يبارك لك يا استاذ عبد القادر. رابط اليوتيوب انا حطيته، وحضرتك معاك اكيد مشترك في جروب من جروبات الاكاديميه.
طب لا ده انا معاكم من زمان، انا يعني كل الجروبات الحمد لله.
طيب يعني حضرتك معاك الروابط وحضرتك عارف مواعيد الدورات، فممكن حضرتك تشارك في النشر، يعني تبقى
وده بيحصل معنا. بالفعل وده بيحصل بالفعل من غير ما حضرتك ما تطلبي، ده بيحصل بالفعل.
ما هي المشكله استاذ عبد القادر ان اليوم اهو انا عندي ورشه في جروب الرقي التكنولوجي، عنده ورشه في نفس الموعد، فهي اكيد يعني يوم السبت اكيد في اكتر من ورشه في نفس الوقت، فهو
انا يبقى في تعارض يعني.
ما هي بعذر الحضور
انا ببحث ساعتها كده، بحس وكاني في بستان، طيب اخد مانجا ولا موز، اخد عنب ولا ايه؟ مش انا
كل شويه عاد قال لي الحمد لله. هذه ميزه البرامج ما شاء الله، ترى احيانا في اليوم الواحد يكون في اكثر من 70 80 برنامج، تخيل.
فهذا يعني احنا فعلا في بستان من العلم
الحمد لله.
يعني ربنا يرزقنا فعلا العلم النافع والعمل الصالح دايما يا رب ان شاء الله، ويرزقنا اللي هو
بالاخلاص يا رب
ان شاء الله. ايوه الاخلاص في العمل والنفع، ان احنا فعلا ننفع بعض ونستنفع فعلا باللي احنا بنسمعه،
وربنا قالوا علم ينتفع به.
اللهم امين يا رب العالمين، والف شكر على مداخلتك استاذ عبد القادر. في اي مشاركه تاني يعني، ولا نختم بمشاركه استاذ عبد القادر القيمه الرائعه؟ أعتقد كده خلاص أستاذ ماجد، مفيش أي مشاركات صوتية تاني، وبشكرك مرة تانية على وجودك، وإن شاء الله هبعت لحضرتك الجدول إذا حابب بإذن الله. حضرتك حدد الوقت المناسب ليك، وإن شاء الله إحنا جاهزين بإذن الله يعني.
إن شاء الله. شكرا لكم على وجودي بينكم، حقيقة أنا تشرفت بهذا التواجد، وإن شاء الله يكون القادم أفضل من مشيئة الله تعالى.
إن شاء الله إن شاء الله أستاذ ماجد، وألف شكر لكل الحضور، وألف شكر للي شاركوا معنا مشاركات صوتية، واللي شاركوا معنا معنويا بوجودهم معنا في الورشة. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.